يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذه المناسبة وهي من أطيب المناسبات والمبادرة الطيبة كذلك التي تسعى لها الوكالة وهي القيام على تثقيف الحاج والمعتمر ويتزود بما يجب وينبغي أن يكون عليه من الفقه المتعلق بهذه الشعيرة الإسلامية وهي الحج. والحج ركن من أركان الإسلام أركان الإسلام كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا الركن من أركان الإسلام الله عز وجل كذلك أمر به في كتابه فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا الركن من أركان الإسلام أيها الإخوة كذلك ورد في فضيلة أحاديث من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة هذا الحج المبرور هو الذي أيها الإخوة نريد أن نسهم في ضمن هذه الأيام لعل الحاج مننا يمشي وقد تزود بما يجب قلت وما ينبغي أن يكون عليه من الفقه المتعلق بهذه العبادة العظيمة. هذه العبادة من أجل العبادات فيها أن المسلم يبذل ماله ويبذل كذلك أعمال بدنية لأجل أن يعود وقد عاد كيوم ولدته أمه وطبعا ولدته أمه وهو ليس عليه ذنوب لا صغائر ولا كبائر. من ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج المبرور يغفر الذنوب حتى ولو كانت كبائر تمحى به الذنوب حتى ولو كانت كبائر ذهب إلى هذا بعض المحققين من أهل العلم. إذن أيها الأخوة كيف يكون الحج مبرورا؟ إذن نذكر بعض الشروط على كل حال العامة حتى يكون الحج ماذا مبرورا. أول تلك الشروط الإخلاص أي إخلاص هذه العبادة لله عز وجل. والإخلاص يا إخوة ربما نتكلم عليه كلام هنا لا يختلف عن كلامنا في أي عبادة أخرى من العبادات. الإخلاص مطلوب في كل عبادة. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والعمل أيها الإخوة إذا شابه ولو شيء قليل من إرادة غير وجه الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقبله. وهذا أيها الإخوة كل واحد منا مسؤول على أن يجتهد على نفسه بأن يقصد
وجه الله تبارك وتعالى لعباده، التشوف إلى الثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذه العبادة العظيمة، ويرجو كذلك أن يعود وقد محيت عن الذنوب، لا يريد شيئا غير هذا، لا يريد شيئا غير هذا. أول شيء قلنا هو الإخلاص. العمل إذا أراد به صاحبه أن يذكر في الناس على أنه الحج، أو أن يستقبله الناس، أو أن الناس ربما يحلون اسمه باسم الحاج فلان، إذا كان هذا هو مراده، نعم، فصراحة نعزيه في حجه هذا. ولذلك أقول لا بد أن يتجرد الشخص عن كل هذه المقاصد التي ذكرت أمثلة منها. والله عز وجل جاء كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، قال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ثم ثانيا أن يجتهد أيضا على أن يكون المال الذي يذهب به أن يكون حلالا من المكسب الطيب. فالإنسان إذا حج بمال، هذا المال مصادره مختلطة مختلفة أو فيها الحرام بين، نعم، فحتى وإن صح حجه فليس له عند الله عز وجل القبول. كما قال بعضهم قال: إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن فالحج المبرور الشرط هذا الثاني فيه، الشرط كذلك الثالث أن يتفقه المسلم في أحكام هذه العبادة بدءا من أول خطوة من خطواته، بل قبيل الشروع فيها ينبغي أن يتطلع على بعض الأحكام التي يجب عليه أن يتعلمها حتى في هذه الأيام قبل أن يسافر. ثم ثالثا أن يكون هناك ملتزما بأن يعمل بما يجب، والإتيان بالأركان، وترك ما أمر أن يجتنبه عندما يدخل في هذه العبادة ويقول لبيك اللهم عمرة إلى الحج مثلا، فإنه قد أحرم بعمره، كما لو قال في الصلاة الله أكبر، أحرم بها ودخل فيها، أحرم أي حرم عليه فيها في الصلاة أن يفعل كثير من الأفعال التي كانت حلالا له خارجها. هكذا كذلك هذه العبادة إذا قال لبيك وأحرم بما أحرم به من النسك فإنه يحرم عليه، إذا شرع تحرم عليه أعمال، هذه الأعمال يبقى مستمر التحريم إلى الموعد الذي سوف نذكر إن شاء الله عندما نذكر خطوات الحج. هذا وكذلك أريد أن أذكر إخواني الحجاج خصوصا، نعم، بأن ما نذكره من الأحكام لا مانع إذا تفقه فيها الإنسان وعلم إخوانه المسلمين الذين قد يكونون معه مجاورين وجاهلين كذلك بها، وربما لم تتح لهم مثل هذه الفرصة، أو أنهم لم يجدوا من ينبههم عليها، وهذا رأينا منهم الكثير يأتي إلى تلك الأماكن وربما يجهل بعض أساسيات الأحكام. فينبغي كذلك الإنسان أن ينصح إخوانه المسلمين وينبههم على بعض الأمور التي لا يجوز فعلها إذا كانوا أحرموا بالحج. نعم، قلت أنبه أيضا على أن أي عبادة من عبادات يجب على المسلم إذا كان يرغب في أن تقبل عند الله عز وجل بالإضافة إلى الإخلاص الذي ذكرناه سابقا، أن يكون فيها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يجتهد في التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت حكمها الوجوب أو حكمها الاستحباب، يجتهد في العمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، وكان صلى الله عليه وسلم وهو يحج يؤدي المناسك على ناقته عليه الصلاة والسلام. واليوم لو أن أحدا أراد أن يحج على ناقته نقول أفضل الحق أن تؤدي المناسك وأنت ماشي، إلا أن تكون معلما أن الناقة بالنسبة لك منبر، مكان مرتفع يتمكن الناس من رؤية ماذا يعني الشخص الذي يؤديها يرونه. فالحج كثير من مناسكه أعمال ينبغي للشخص أن يحفظها إذا ما رأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى المناسك قلت على ناقة فرأه الصحابة ومعه، ونقلوا لنا كثيرا من مناسكه، وأجمع رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه عندما ذكر يعني خطوات الحج واحدة واحدة من أول خطوة إلى آخر خطوة. هذه الخطوات يا إخوة هي أفضل طريقة نلقن بها ونذكر بها الأحكام خطوة خطوة. هذه الخطوات الحق أخذت فيها بترتيب الشيخ محمد علي فردوس في كتابه العمدة أو مختصر العمدة، نعم. وذلك كذلك من النصيحة لإخوان الحجاج أن يصطحبوا الكتاب، الواحد يكون عنده الكتاب، يكون عنده بمعنى يكون في ضمن أمتعته، بل في أمتعته اليدوية، معنى اللي يكون صعب الصيغ يتفقد يعني المراحل، وربما يحفظ كذلك ما يجده من أذكار في أثناء الطريق في الطائرة. طبعا هو يريد أن يؤدي، لا تكون خطوة إلا ويكون إن شاء الله استوعبها وعرف ما يفعل فيها. والحج يقول باختصار كذلك ما هي إلا أيام معدودات، كل إنسان إن شاء الله يتحلل من هذه العبادة. عندما نقول يتحلل بمعنى كأنما كان في الصلاة وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص خرج من الصلاة. وكان عندما قال الله أكبر التكبيرة الأولى نسميها للتكبيرة تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بمعنى بها يشرع في الصلاة، بها يحرم عليه أشياء كثيرة كان يفعلها قبل الصلاة. كانت في غمض مباح، كان المصلي يلتفت يمين ويسار، يرفع رأسه، نعم، يأكل يشرب يتكلم. فإذا قال الله أكبر التي يدخل بها في الصلاة فيعني دخل في النسك في العبادة، هكذا كذلك هذه العبادة لها إحرام، لها إحرام يدخل به نعم الحاج في النسك. تلك الأيام إذا قال له مثلا واحد يا حاج لمن أو مشتغل به، كالمصلي إذا قيل له مصلي، إذا مصلي معناه مشتغل بالصلاة بأعمال الصلاة، ولكن بعد ذلك خلاص انتهى. حاج كان حاج عندما كان هناك. إذا قلت هذه الخطوات سوف لتسهيلها ولبيانها نتتبع فيها خطواتها التي ذكرها قلت الشيخ محمد علي فردوس في كتابه العمدة ومختصره هنا. إذا أولا أيها الإخوة قبل الشروع في هذه العبادة، الإنسان طبعا هذه العبادة يسافر لها، يسافر معنى سوف يغادر بلده ويترك أولاده، هناك تدابير كل واحد منا يعرفها في أي سفر، أنه يترك نفقة لأولاده، نعم هذه النفقة التي يقدر أنها إن شاء الله تكفيهم حتى عوزه، حتى إذا ما عاد لا يضيع أولاده، لا يشتغل في عبادة ويضيع كذلك من يعول وراءه. ولا بأس على كل حال أن يودع من يلزمه توديعه مثل الأقارب والأرحام وما إلى ذلك، بل وربما بعض الديون التي وصل أجلها لا بأس أن يتحلل من أصحابها أو يردها ثم بعد ذلك شكر الله عز وجل ويقول بهذا السفر، هذا السفر اللي هو سفر مبارك، سفر طاعة، سفر مبارك من أول خطوة له تحسب له في ميزان الحسنات. من أول خطوة خرج فقد فإنها تحسب له في ميزان حسناته. فإذا خرج وأمور تتعلق كذلك بالسفرية نفسها، هل الواحد منا سوف ينطلق من هنا من الجزائر متجها مباشرة ممكن إلى المدينة ممكن إلى جدة؟ هو لا شك من هنا خرج لأجل هذه العبادة التي هي الحج، فهو إما أن يكون متجها قلت يبدأ في مكة، وهذا هو الغالب في الحجاج الذين يتأخرون في سفرهم يذهبون إلى مكة مباشرة. وإن كان من الحجاج الذين ممكن يذهبون في فترة الأولى فعادة يذهبون إلى المدينة، يسبقون في المدينة. على كل حال إن كان يعني يريد مكة فلا شك أن مكة سوف يدخلها محرما، محرما لا يدخلها غير محرم. غير أن الإحرام أيها الإخوة انتبهوا جيدا، في شريعتنا إما أن يكون صاحبه آفاقيا مثل نحن، آفاق من جاء من البلدان البعيدة، هؤلاء هناك مواقيت، مواقيت مكاني معناها أمكن، لا يجوز لمن جاء من هذه البلدان البعيدة أن يتخطاها إلا وهو محرم، حدده الشرع من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، جعل مثل أهل اليمن إلى لبلب وقرن النجد ذات عرق موضع لأهل العراق، الجحفة ذلك موضع لنا نحن أهل المغرب والأهل الشام كذلك وأهل مصر وأهل إفريقيا كلهم من الجهة، وذو الحليفة لمن جاء من المدينة، حتى أهل المدينة إذا أخذوا طريقا أخرى وممكن أن يكون أيضا ميقات، إذا أخذ طريق البحر ممكن ميقات يكون كذلك من الجحفة. هذه مواقيت الشرع هو الذي وضع، إلا ذات عتق. فقيل أن عمر هو الذي وقته، ولعله الصحيح إن شاء الله أنه وإن كان وقته من موافقاته، من موافقات عمر رضي الله عنه. إذا قلنا هذه المواقيت الذي يعنينا منها ونحن في هذه الجهة، أي الموضع الذي لا نتخطاه إلا ونحن محرمون، هو الذي يسمى قديما الجحفة، وفي الأزمنة الأخيرة يسمى رابع، وهو أيها الأخوة لا شك قبل جدة. ومن تخطاه بلا إحرام قد أخطأ، إذن لا يجوز أن يتخطيه، سواء كان شخص ماشي في البر ولا كذلك في الجو، والمواقف الأخرى حتى وإن في البحر فيجب عليه أن يمر عليه، أو إذا حاذاه معنى أنه يعني كان على سمته لا يتخطاه إلا وهو محرم، محرم قد دخل في النسك، دخوله في النسك أن يقول وهو لابس لثوب الإحرام لبيك، إن كان معتمرا لبيك اللهم عمره، إن كان حاجا لبيك اللهم حجا، هذا إن شاء الله سوف نفصل. هذه إذن هي المواقيت، تسمى مواقيت معناها الأمكنة، الشارع عينها، عينها لا يجوز تخطيها بالنسبة لمن أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم، سبت محرم. كما أن أيضا الحج له مواقيت زمنية، المواقيت الزمنية معناها الأوقات أو الأشهر التي لا يكون الحج إلا فيها، ليس العمر الحج، وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة، ذو الحجة عم هل كل ذو الحجة أم إلى يوم 13 منه خلاف كل حال لا نعتني به الآن. هذه تسمى أشهر الحج، الحج قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، الحج أشهر معلومات هذه الأشهر معلومات التي ذكرت معناها لا يقع الحج إلا لهذه. من أراد أن يحج لا يستطيع أن يحج مثلا في رمضان ولا في رجب ولا في جمادى الأولى ولا في جمادى الثانية. إذن كما أن هناك مواقيت زمانية تلتزم شرعا فكذلك تلتزم المواقيت المكانية تلتزم بمعنى لا يجوز لقاصد بيت الله الحرام للحج أن يتخطاها إلا وهو محرم قبل إحرامه. الحاج أن نتكلم عليه قبل إحرامه وعلى أي صفة أراد به لا بد له أن يتجرد من لباسه لا بد أن يتجرد من لباسه يتجرد بمعنى لا يلبس أي شيء من لباسه حتى لباس داخل ويلبس إياه في الإحرام وهو رداء أو إزار. نقول الإزار لما يلبس من الأعالي ورداء لباب الأسفل وهي قطعة فقط كما الآن الناس يستعمل الفطات يسمون الفطات نعم فطة هي فطة نعم ولكن التسمية العربية القديمة يسمون الرداء لما للأسافل ينقل ارتدى وهو ليس مخاطا على مفصلا على أعضاء الجسد مش كما السراويل ولا كما الأقمصة ولا إلى آخر التي عندنا اليوم. إذن يتجرد من هذه الألبسة التي كان يلبسها في أيام العادية ويحرم ولا يلبس كذلك فوق رأسه لا عمامة ولا طاقية ولا شيء لا بأس يلبس النظارات ساعة في يده نعم كذلك يلبسه لا بأس كذلك حتى يعني إذا كان عنده كذلك شيء مما يعلق فيه الوثائق يعني يعلقه لا بأس ولكن ألبسة المخاطة التي تحيط بالعضو والتي مخصصة للعضو لا يجوز أن يلبسها لا يجوز أن يلبسها. ومن هنا فكذلك أريد أن أذكر إخواني من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أنه ربما يعني الحقيبة التي فيها رداءه ومئذره ممكن جدا يتركها مع الأمشاة تمشي ثم إذا بحث عنها وقت الإحرام ممكن قال خلاص الإدفاع سبع المنتج ماذا أفعل؟ يبقى في إشكال نعم. فأقول هذا من الأمور التي ينبغي التفضل لها نعم بالنسبة للحاج أنه يضعها في حقيبته اليدوية التي يصطحبها فيه حين إذا أراد أن يحرم تكون عنده بيده. وبالنسبة لكم إذا أحرمتم من هنا أقصد عفوا يعني لبستم الإحرام من المطار سيمكن جدا من المطار يلبس لباس إحرامه بل هو ممكن يلبسها من بيته لكن لا يعني أنه أحرم هو الآن في التهيئة للإحرام ممكن يلبسها من لباسه قال على باله بأنه إن شاء الله على الساعة الثالثة مثلا مساء تقلع الطائرة متجهة إلى أين؟ إلى جدة ومن جدة إلى مكة ممكن الثالثة ممكن جدا يصلي العشاء في مكة يخرج من هنا ممكن جدا يصلي العشاء في مكة. إذا الاستعداد ليس بين يعني أنك في بيتك وبين أن تصلي العشاء في مكة إلا ساعة قليلة نعم. إذا ممكن جدا تغتسل في بيتك تغتسل هذا مستحب حتى المرأة إذا كانت حائضا تغتسل وليس معنى اغتسال هذا أنها يعني انقطع عن الحيض وإنما هو اغتسال قبيل الإحرام يغتسل وكذلك يتفقد ما ينبغي تفقده من الشعور التي على بدنه فينتف ما ينتف كشعر بديرك مثلا ويحلق ما يحلق نعم ويأخذ من الشعور التي كذلك يؤخذ منها كشعر يعني الشارف نعم ويحلق عانته ويتطيب في بدنه نعم ثم يلبس إحرامه إن شاء من البيت وإن شاء لبس الإحرام من البيت ولبس عليه كذلك على بحيث إذا هو ركب الطائرة وقيل له قال المضيف مثلا بأننا وصلنا موضع الإحرام فقط ينزع لبس أو قبل أن يقوله عندما يقول المضيف نحن وصلنا الميقات ليقول اسم رابع اليوم ماذا يقول الحاج هنا إما أن يكون أيها الإخوة أراد القران، وهذا لا أتصوره في حجاج اليوم، لأن يعني القران إنما يقرن الشخص الذي صاحب مع الهدي بالحل، إنسان جاء مع الهدي بالحل يقرن عليه. أما الإفراد فلا ننصح به، ماذا بقي صفة التمتع، وهي الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه، قال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، قيل له يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أنا دخلت العمرة في الحج. إذن هذه الصفة التي ربما سوف نعتني بها اعتناء كبيرا ونشرح خطواتها واحدة واحدة. الحاج المتمتع، ما معنى متمتع؟ معنى متمتع بالعمرة الحج. وإذا قلنا نعم أن الحج له أشهر كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فالمتمتع أولى أولى بمعنى هذه الآية أشهر معلومات، من أن الإنسان ممكن من يوم واحد شوال يكون هناك في مكة فيعتمد ويتحلل من عمرته ويبقى في مكة، يبقى في مكة لا يحبسه إلا الحج. عندما يأتي الحج يوم الثامن يلبس لباس الإحرام مرة أخرى ويفعل مثل ما يفعل في بداية العمرة ثم يدخل في الحج، هذه الصورة تسمى المتمتع ولا يستطيع على خارج الإنسان يدخل قاعدا من تلك الأيام يلقى هكذا في إحرامه في إحرامه إلى الإنسان يبقى شو الكامل منذ الفعل وشيء من الحج. إذا المتمتع يستطيع طبعا سهل يأتي بالعمرة الكاملة ثم يتحلل منها بمعنى ينهيها ثم ينتظر الحج، فإذا جاء يوم الثامن أهل بالحج. هذه الصفة قلت أي واحد مثلا ولو ذهب يوم السابع يستطيع، دخل مكة يوم السابع يستطيع أن يعتمر ويتحلل من عمرته وغدا الثامن يدخل بالحج. وصل يمكن مثلا يوم السادس ولا يوم الخامس من ذي الحجة ولا اليوم الرابع ولا اليوم الثاني ولا الأول ولا آخر ذي القعدة يمكن، إذن يدخل أول بعمرة. إذن ماذا يقول عند إحرامه المتمتع؟ يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، وإن قال لبيك اللهم عمرة فقط عن هذا وسكت لا شيء إن شاء الله، لأنه يوم الحج يوم الثامن سوف يقول لبيك اللهم حجة. إذن قلنا هذا المتمتع مقصود به المعتمر، يعتمر أولا ثم يوم الثامن يدخل في الحج، هذا يسمى ماذا؟ متمتع. متمتع كلمة قطانية، قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من معناها فليأتي بما استيسر مما تيسر له من الهدي يذبحه في مكة العام أو في منى. إذا هذه ما قلنا ماذا المتمتع إذا وهو في الطائرة، قلنا هذا إذا ما أراد مكة مباشرة، وأما إذا أراد المدينة فالإشكال يمشي المدينة بلباسه نعم ثم في المدينة يوم أو يومين ممكن أو ثلاثة أيام سوف يقام هناك، ثم بعد ذلك ينتقل عن طريق ذي الحليفة ليدخل في العمرة. إذا المتمتع قلنا هكذا يحرم، هذه العبارة التي يقولها عند إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا في هذه الحج، وهو تفقد أحواله يسعى للباس حتى قلت الداخل انزع لباس، لا يقول بعض الناس قال أنا ما أعرف نفسي يوم ما إلا ولباس الداخل، لا أنزعه في أي حال، لا ينزع لباسه كله، لا يلبس من اللباس إلا إزار يجعله للأعالي نعم فوطة يجعله فوق، وكذلك رداء للأسافل هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فليس لها إحرام على شكل الرجل، غير أن إحرامها يقول في أنها لا تلبس القفازين، بعد اللي تلبس القفازين ما تلبسها، ولكن لها مثلا مثل عنده مرأة يفقها لها مثلا أنها إذا كشفت إذا فيها ما فيها مما ممكن جدا يفتن به الناس أنها تقول هذا لا بأس مثلا على هذه الهيئة تغطي ايديها ولكن لا تلبس الخفاف. وكذلك لا تلبس ما هو من لباس الوجه كالسدال مثلا او النقاب او الهدوم، وانما لها كذلك ان تجعل على راسها خمارا، فاذا دلت من الرجال ارخجها. الخمار ليس من غطاء الوجه غطاء الراس، ولكن ترخي كما ترخي ثوب او لباسها الذي يكون هكذا ارخاء، حيث كانها اذا خافت ان تقع الى الفلفه او ان تفعل المراه قلت. واما ما على هذا فليس لها شيء متميز مما يتعلق باحرامها من حيث اللباس. وهي كذلك تقول مثل ما يقول الرجل لبيك اللهم عمره متمتعا بعمره. الان ايها الاخوه كانما قال في الصلاه الله اكبر الله اكبر في الاحرام ودخل في الصلاه، فهو الان دخل في النسك، دخل في النسك، دخل في الحج. ويشرح في التلبيه، يشرح في التلبيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. ولا داعي في حق الانسان يبقى يتتبع هذا اللحن التلفزيوني، ويعجب الناس ان يقولوه في صوت عذاب جماعي. لا، هذا في حق ما امن به شرعا، بل هو بدعه. يجتهد الواحد في ان يخالف هذه التلبيه الجماعيه. كثير من الناس يكونوا في الحافلات ويحبون ان يلبوا هذه التلبيه الجماعيه. اقول ايها الاخوه الانسان لا يفسد حجه او لا ينقص حجه مثل هذه التصرفات. يلبي وحده، ولبيك تعني بمعنى يعني إقامة على إجابتك بعد إقامة. لبيك هذه مسارعة إلى الإجابة. حتى إذا قال أحدنا لآخر شخص مثلا يناديك فتقول له أنت مثلا لبيك، بمعنى أنا يعني مسرور بإجابتك، قادم على إجابتك، مسرع إلى إجابتك. الله عز وجل قال النبي إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عليم. قولك لبيك أنا وإجابة لهذا مثل لبيك، يقولها العربي أنها مثل دون لبيك، معناها كأنها تلبيتي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يلبي رافعا صوته بالتلبية. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحرموا من ذي الحليفة بالمدينة لم يبلغوا الروحاء، وكان مش بعيد كثيرا حتى بحت أصواته. والإنسان إذا لبى فإنه يلبي بتلبيته مع يمينه وعن شماله حتى وانقطع الأرض، كلهم يلبون بتلبيته. وليعلم بأنه انطلاقا من هذا الموضع عندما قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج تحرم عليه أشياء. إليس قلنا هذه البداية حرمت، كما أنه في الصلاة حرمت عليه أشياء، كذلك وهو متلبس بهذا النسك والحل حرمت عليه أشياء. حرمت عليه أن يأخذ من أظفاره قص أظفاره إلا إذا ممكن رفر نساه، ويعني ربما أخاه يقتلع ممكن أن يزيله عادي، ولا يأخذ الشيء من شعر بدنه لا حلقا ولا تقصيرا، ولا يسطر شيء في الطريق، ولا يأكل كذلك من الصيد، ولا يتناول الطيب. ولبي إخواني كذلك حتى في الطيب المضيف ربما قد يعني يغفل بعض الأشياء. بعد ما يحرم الحج يعطون بعض المناديب، هذا رأينا عليه، ولما نبهنا عليه بعضهم ربما لم ينتبه. يعطون بعض المناديب مناديب معطرة بعد الإحرام، أقول الإنسان يتجنب، ويتجنب أي طيب يجعل له أو يجعل أول نفسه بعد إحرامه، فلا يجوز أن يتناول الطيب. وكذلك لا يجوز له أن يقترب من النساء، المقصود يختلف بيننا بمعنى انه يعني كما قال الله في العرفه ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقتل مثلا من امراته حتى يتحلل يقتل نعمنا في الفراش أو يريدنا ما يريد الرجل من امرأته لا. إذن هو الآن قد دخل في النسك، هذه الأشياء كلها تحرم عليه ويبقى ملتزما حتى نبيه إن شاء الله. يعني فيبقى وهو الآن دخل في العمرة، نتكلم عن المتمتع، هو الآن بدأ في العمرة. الآن الإخوة الآن دخل في العمرة يلبي حتى يرى ذلك، حتى في جدة يلبي. وبعد الناس ربما هكذا يأخذ الحياة عندما يرى الصوت هكذا يقول كيف أنا ألبي في هذا المكان هكذا في المطار يلبي نعم ويرفع صوته. وممكن على كل حال بعض الناس قد يضعف عند ذلك، ولكن نفرض هذا يكون مجال التناصح بين الحجاج، يلبي هو في المطار يلبي هو في القرية حتى يرى ديار مكه. فإذا رأى ديار مكه أمسك عن التبعية، فنتوقف عن التبعية. والآن دخل مكة فيدخلها نعم، طبعا سوف يعني يذهب الناس إلى الفنادق، يجد طبعا أمتعتهم يضعونها، ثم بعد ذلك يخرجون إلى المسجد لأجل إتمام منازل العمرة. يضع الإنسان أمتعته لا بأس أن يغتسل حتى يستحم إن أراد، ولكن يحذر كذلك أن يستعمل بعض يعني بعض مثلا صابون يكون فيه رائحة، ولا بعض يجد ما عنده مما فيه رائحة يحذر من أن يستعملها. وحتى إن أراد أن يبدل إحرامه عنده إحرام أن توصل إليه ولا عرض ولا كذا إلى أن لا يبدل لبس يبدل إحرام، ولكن لا يلبس إلا الإحرام. ويبقى كما قلنا ليس له ثياب يلتزمها إلا إحرام، ثم يخرج بعد ذلك إلى الكعبة ويحاول أن يدخل من باب بني شيبة. وهذا في الغالب يجد يعني مدخل يدخل باب السلام ويدخل كما يدخل أي مسجد. والآن على كل حال أقول تنبيها فقط أن الصفا والمروة صارت من المسجد، يعني عندما تجي تدخل مسجد هذا الباب تبدأ الصفا والمروة، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنت داخل المسجد. سوف إن شاء الله عندما تدخل هذا الباب سوف ترى الكعبة، ترى الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام أكرم قطاع الثلث الرؤيتي. فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، واذهب مباشرة إلى الركن اليماني الذي في الحجر الأسود، الذي في الحجر الأسود. ولا ينسى الرجال خصوصا، لا ينسى الرجل أن يكون أن يتوضأ في الفندق توبة الفندق، وضربوا يحتاج إلى وضوء شدة وضوء جدا. وبعدما توضأ الجي وتريد أن تبدأ الطواف الطبيعي يسمى الاتباع، الاتباع على تجيب الرداء الذي تلبسه من عالي وتأخذ نصفه وتضعه تحت يدك هكذا وترمي بطرفه من هنا بالطرف الأحول بهذا الكتف الأيمن بارز ظاهر وتبدأ الطوف. وليكن ثلاثة أشواط الأولى من طوافك فيها رمل، رمل معناها يعني في حركة فقط، ممكن يظهر منها اهتزاز الكتفين فقط، أي حركة ممكن إنسان لو كان امرأة كان امرأة يعني يبتعد عن هذا. ثلاثة أشواط الأولى، والمقصود بالشوط يبدأ من عند الحجر الأسود ثم يطوف ويعود إليه، هذا شوط ثاني كذلك، والثالث هكذا، فهذه هي ثلاثة أشواط. هذه الثلاثة أشواط ما بين الركن اليماني والركن الذي في الحجر الأسود إيش؟ فدعي للرمل، ويقول في هذا الموضع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول كذلك مما ممكن جدا أن أكون نسيته، أن عندما تأتي لهذا الأسود تستغفره وتقول بسم الله الله أكبر وتشير بيدك، بسم الله الله أكبر وتشير بيدك، ولا تتعجل فتستقبله ربما قبل أن تصل. يعني على كل حال هذا الأسود يعني فيه على ما إن شاء الله الإنسان يعني يستطيع يجتهد فيها أن تكون بصرا أمامه. أنا متأكد أنه يعني ممكن الواحد بالأقل لا يحاول أن يقبلها، لا يحاول بل ولا يحاول أن يلمسها، ولا يحاول حتى إذا كان عنده ما يتوصي به، لأن كل زوجة زحام كبير. ولكن الذي في متناولنا جميعا إن شاء الله كل حضر ذلك المكان أن يشير عن يده إلى الحجر الأسود ويقول بسم الله والله أكبر ويبدأ الطواف منطبق ويبدأ بذكر الله إذ الله عز وجل بقراءة القرآن الكريم بالتسبيح بالتهليل بالتكبير حتى وإن تكلم مثلا مع فئة من الفرع في أمر آخر فلا بأس إن شاء الله ولا يكتئب في هذا الكلام ولا يجعل كأنه أكثر طوافه لأن هذه الشعائر تبقي ذكر الله. إذا هكذا يطوف البيت كل خطوة تطوفها بالبيت ترفع لك درجة وكل خطوة تضعها تحط عنك سيئة. فإذا أتيت الركن اليمان وأمكنك أن تستلمه والاستلام لك ما يسلم على ذلك منك ما كيف تأتي إلى ركن اليمان فقط هذا ركنك على هذا البيت من غير تقبيل. وإذا لم تتمكن لا تعي الإشارة. أقول هذا الكلام وأنا أعرف بأن بعض الناس عندما يرى كثرة المخالفات تضعف ثقته في هذا الكلام. أنا أقول الإنسان الذي أخذ هذه الأحكام بهذه الطريقة التي نأخذها الآن بإذن الله عندما يكون هناك شريك واثق مما يفعل لا يغره كثرة يعني من يخالفه. شوف الناس عندما يجي عند رقية مالك تراهم يشيلون لا إشارة لم تثبت. احنا قلنا نحن نصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل رقية مالك قلنا يعني ترك الرمل في الأشواط الثالثة ثم أخذ يمشي إلى الركن الذي في الحجر الأسود ثم انطلق مرة أخرى في الرمل هكذا في ثلاث أشواط. الأشواط الأخرى يمشي عادي في جميعها ويبقى دائما من القرآن. فإذا أكمل الشوط السابع كم يطوف؟ الشوط السابع دائما يكمل أيضا عند الركن الذي في الحجر الأسود ينصرف. فإذا تيسر له أن يركع ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم. مقام إبراهيم عبدوه معروف عن كل حال مكان الناس ربما بعضهم يقبله بعضهم يريد أن يراه بعضهم كذا كذا كلها ليس في حديث في شيء. نعم فيجعله بينه وبين الكعبة يعني مقام إبراهيم مسجد الخلف. وفي غالب في الحق الأقول لا يتيسر لكثرة الزحام هناك وكثرة الطائفين. فإن شاء الإنسان يصلي ركعتين في أي موضع من المسجد يصلي ركعتين. ركعتين الأولى لما يقول يا أيها الكافرون مع الفاتحة والثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة. فإذا صلى ركعتين ذهب إلى زوجته وشرب منه وغسل رأسه وإن شاء عليه أراد أن يجدد وضوءه فعل ذلك. ثم مرة أخرى كذلك يستقبل الحجر الأسود ويكبر ثم ينطلق إلى الصفا والمروة. إلى الصفا والمروة من أجل السعي. السعي هذا الطواف الأول يسمى عند الفقهاء طواف القدوم. أول طواف تفعل طواف القدوم. نعم قلت ينطلق إلى المسعى يطلق على كل حال ليس بعض الأرض ولما تحت الأرض كروح المطاف تحت الأرض تطرق يذهب إلى هذا الذي فوق الذي تحت الأرض فيطوف فيه. هذا أفضل لا يطوف كذلك الذي فوق هو الذي مخلد وإنما يطوف على الأرض. فإذا دنا اقترب من الصفا معناها أن إذا لم تصل الصفا سوف تنزل وسوف تفعل هكذا معناها في صورة صعود. تقول كما قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا يجب أحد عليه أن يطوف بهما يتطوع خلف بيت الله شاك عليه. ويقول نبدأ بنبتة الله منه يسعد الصفا ثم يستقبل الكعبة حتى ممكن أن يراه، فإذا رأى الكعبة رفع يديه بالدعاء، كبر وهلل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهي يميت وهي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده وأعز عبده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الحساب عليه، وإلى الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة لأولاده لأمته لبلاده لسائر المسلمين لنفسه، ويكثر من الدعاء في هذا المقام، ثم يعيد مرة أخرى الدعاء ويكفي في حق الإنسان إذا كان عنده كتيبة تلك الأركان أن يصطحبه لحفظ الأركان، وإذا لم يأتي بها في حق حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن تكمل العمرة بقدر ما الإنسان اجتهد في أن يتعرف على هذه الأفكار الأدعية الثابتة الصحيحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الصفا يزيد متجها إلى المروة وهو أيضا جبل، يتجه إلى المروة إذا وصل بين العالمين أخضر وأخضر يزيد على اليسار الجلد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأرض إلا شدته، أنها يعني يجي جلد، فإذا جاء العالم الثاني توقف كل حال ومشق عاجب بضرب، ومن ترى مرافقة وقد تكون معها تجزي الهدف، ويوصل السير إلى أن يصعد على المروة فيستقبل كذلك الكعبة ويكبر ويهلل على نحو ما فعل في الصفا، ثم يزن هذا يسمى شوط واحد الثاني من المروة إلى الصفا، ويفعل مثل ما فعل المرة الأخرى في الصفا كذلك، وهكذا يرجع المروة، وهكذا حتى تتم له سبعة أشواط، سبعة أشواط. إذا الآن قد أتم ركن من أركان العمرة، الركن الثاني، ماذا بقي له لعمرته تتم؟ بقي له تحلل المحرم، يذهب ليحلق راسه، إن شاء حلق على بعض الحلاقين يجدون قريبين منهم، ولكن ينتبه هناك بعض الشباب الصغار يدهم مقررة وعلى عندهم قص في جيبه يقول له روح تحلل ويقطع عليك شعرات من الأمن من الكفاس معك فريزة بالبركات، لا تقتر بها ولا تتبت لي، أمشي مباشرة ممكن إلى حلاق، نعم تجده قريبا من هذا المكان، ويجي تراجعت على كل حال إلى غرفتك وحلقت أو حلقك بعض مرافقيك، نعم وتحلق لو تحلق لك، ولا يعني تنزع اللباس إلا بعد أن تحلق، بعد ما تحلق خلاص تستطيع الآن تبدل لباسك وتغير لباسك، وصرت الآن كأي واحد كأنك مقيم هنا بلباسك العادي، وكل ما كان محرم عليك صلى عليها تستعمل طيب لأخذك من جميع ما ذكرناه مما يجتنب، تبقى تحضر الصلاة في المسجد تصلي مع الناس، ويجب تطوف طوافا متطوعا به فهو أفضل، الطواف يبقى في الدنيا لا يكون إلا في مكان، ما في مكان في الطواف إلا عبادة تختص بذلك المكان، إذا الأكثر منها الصلاة موجودة في سائر المساجد إلا تضعيف. إذا الآن أنت في مكة تنتظر اليوم الثاني، لكنك لست محرم لا بعمرة ولا بحج، حرمت بعمرة وقد تحللت منها، أما الحج فأنت تنتظره، إذا أنت الآن في مكة تنتظر يوم الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن من ذي الحجة، أنت في الفندق صباحا صليت الصبح مع جماعة ترجع إلى بيتك، نعم تتقهوى وكذا إلى خمس أشياء، بعد قليل تحافظ تدخل تستحل على نحو ما فعلناه في بداية العمرة، تستحل وتيعطي في جسدك، نعم واستفق عن بعض الشعور بذلك بما هو مأذون في قصها أو حرقها وتغتسل جيدا، نعم ثم تلبس إحرامك، وفي خلال أيام السابقة إذا كان الإحرام يحتاج إلى أن تغسله تغسله إذا اليوم الثامن ضحى تلبس لباس الإحرام من الإحرام، ويحرم عليك نفس ما كنا ذكرنا أنه يحرم عليك عندما كنت معتمرا. إلى أين يوم الثامن؟ إلى أين يوم الثامن؟ يوم الثامن كان يسمونه القدير يوم التروية. التروية واليوم لا تروية. التروية بمعنى الناس كانوا يستعدون كل شيء بالماء. الماء جدا في تلك المناطق، يعني الإنسان يتزود به من العطش شرب، فكان يسمون ذلك اليوم يوم التروية. والناس المنظم الواحد يمشي هكذا وهو على ثقة أن الماء سوف يجب متوفر في كل مكان، ما عنده ولا بدون ولا كذا لا فوق. إذن هذا اليوم سوى يوم الثامن الذي ينطلق فيه الحاج المتمتع إلى خطوة أخرى من أعماله. يوم الثامن إلى أين يذهب؟ إلى منى. أقول وللأسف اليوم أكثر من الحجاج، كثير من حجاجنا سيما المنتظمين منهم، إلى أين يذهبون بهم؟ إلى عرفات، من أجل أنهم يعني حجز الأمكان بعرفات. بشر الله يتسع كله في أمكانة الملوك، هذا هو المهم. ونسوا أنه بهذا قضوا على السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الثامن الحاج أيها يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وغدا يصلي فيها الصبح، ثم يخرج متجها إلى عرفات. سواء فعل ذلك في مركة ذهب في مكة أو على غرب بين مكة ومنى تقريبا 8 كيلومتر فقط، وهي طريق معمور بالسير، إلا أن الذي عنده ربما شيء من الضعف يفضل له أنه يركب. الذي مثال قلنا يبيت المنى، هذه السنة حتى وإن تركها كثير من الناس يبيت في منى. وفي الصباح بعد الشمس يخرج منها متجها إلى عرفات، وسوف طبعا يمر بمزدلفة أو يمر بالمحصن ويمر إذن يتجه إلى عرفات. عرفات إن يوم التاسع هو يوم الوقوف لعرفات. فمعليش لو أعلم مرة أخرى إلى عمر، كثير من الناس يظن بأنه هو الطواف بالبيت لابد أن يكون متطهرا، لكن يقول شخص فلو أن وضوئي انتقض في أثناء أداء الطواف في إثناء الطواف، نقول له لا بأس أن تذهب لتتوضأ ثم تعود لإتمام ما بقي عليك من الشوط. لأنه في الشوط الرابع، في الشوط الرابع عندما ترجع أتم الشوط الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السادس، كل شوط السادس زي الشوط السابع وهكذا، لا إشكال. ماشي ما تبغى أن تعقد وضوءك الشوط الخامس والسادس يمكن راح يبدأ الطواف من أول، لا 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 تبني لا مانع تبني. طبعا الواحد مشرك، والأحسن من الإنسان إذا كان عارف أنه اللي يسهى يغلط دائما يكون مع المرافقة أو المرة يشوفه للثالث عارف يذكره بحساب. أما السعي نعم الأفضل أن يجد الإنسان على ظهره، ولكن إذا افتقد مهارته في السعي لا داعي لأن يذهب فيجد بحر أو وضوء إلا إذا أراد المكان. السعي لا يشترط له بحر. طيب ربما نقول المرأة عندما أحرمت من حج جاءتها دم دم الحيض ماذا تفعل؟ نقول أنها لا تطوف، وطبعا لا تطوف طبعا لا تسعى لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا تطوف وكذلك لا تسعى، ولكنها يعني تنتظر يوم الثامن فتحرم بالحج وتدخل بالحج وتدخل عندما تظهر تأتي إلى طرفها فتطوف معا وتسعى. إذن الآن قلنا أكملنا أعمال الحج ودخلنا في أعمال العمرة، أكملنا أعمال العمرة ودخلنا في أعمال الحج. يوم التاسع صباحا يتجه هذا الحاج إلى عرفات. عرفات جبل أو منطقة عام فيها جبل رحمة، كثير الناس يجتهدون على أن لا يكون وقوفهم إلا في هذا الجبل جبل الرحمة، وليس لازم، وإن كان الأفضل أن يقترب الإنسان، بل إذا ولا داعي للصعود إلى قمته كأنه كذلك لا بد، ليس لازم، ولكن يعني عرفة أوسع من عدد يعني الحجيج الذين يقفون عليه. قبل عرفات هناك عرنة اجلس فيها، نعم اجلس فيها، وربما بعد قليل سوف ممكن يدرك صلاة جماعة هناك فيصلي، ثم بعد ذلك يدخل عرفات بعد الزوال، فإذا دخلها بعد الزوال فيبقى فيها ولا ينصرف إلا بعد أن تغرب شمس يوم الجزيرة، ويجتهد في ذلك المساء بالدعاء وذكر الله عز وجل، وهو مستمر في التربية. بعدما قال لبيك اللهم عجل أرعي لبي لبي الثامن كامل، يلبي كذلك المجازة صبيحته، يلبي كذلك مساء معرفة، أو لبي لبيك اللهم لبيك، ولا مانع أن يخلد هذه التربية بدعاء، خصوصا الذكر بلا إله إلا الله أفضل ما قلت، أنا والذين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله ولا شريك له، يكثر من التهليل والتسبيح وقراءة القرآن الكريم وهو في عرفات. ولا يعني كذلك كثير من الزبون بأن وقوف عرفات من وقوف ليس وقوف إنما هو يجلس الإنسان، بل يتكئ، بل إذا رأى أن لا بد من السفر نعم لا مانع، هو يوم عظيم يتجلى الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى عباده ويباهي به ملائكته. فانظروا إلى عباد إبشاءهم شعثا خورا، ولم يرى الشيطان في يوم أخزع وأضحى من ذلك اليوم. الشيطان في ذلك اليوم يكون ذليلا، هو يوم كذلك لمن لم يكن في عرفة يستحق الصيام له، يوم عرفة أيها الإخوة يوم عظيم، الإنسان لم يكن في ذلك المكان يدعو الله عز وجل يهلل يكبر ويلبي وهكذا حتى تغرب الشمس ذلك اليوم. إذا غربت الشمس ذلك فهو اليوم التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة، يتجرب عمره إلى مكان آخر اسمه المزدلفة. المزدلفة هو قريب كذلك مع عرفات على كل حال على بعد كيلومترات، ويحاول العم أن يتأكد بأنه دخل إلى مزدلفة، دخل إلى مزدلفة. مزدلفة فيه المبيت، وفيه يصلى المغرب والعشاء، يصلى المغرب والعشاء مع من معه المسلمين، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء جمعا وقسما، يقصر العشاء ويبقى يستريح، فربما أخذ النوم ونام. فالناس عند ذلك على كل حال بعضهم قد يكون معه يصاحب يرافق مرأة عجوز أمه أو زوجته أو له ذلك من الضعاف أو مع شيء من الصبيان العم، فهذا خوفا عليه من الزحام الذي يكون عند انصراف الناس الصباح من مزدلفة، فيرخص له في أن ينصرف من مزدلفة إلى متسلي يعني يغيب القرار ينصرف إلى أين؟ متجها إلى منى، راجع إلى منى، إن شاء الله منى معرفة ربما اهتز يعني، فيتجه إلى منى. وعلى كل حال أحد الطريق طريق وسط ممكن الإنسان إن شاء الله يهتدي إليه، بعد مباشرة من غير ما يجي إلى آخرها مباشرة يحط في جمر الأعقاب، فإذا وصل إلى ذلك انتظر فقط يعني الصباح، وربما قضي طلوع الشمس فيضي جمر الأعقاب. وأما إن كان غير هذا فهذا يبقى في مزدلفة، يسد الصبح هناك ربما يصلي كذلك خلسا يبكر في أول الصبح يصلي، بعد ما يتحقق طلوع الفجر في أول يصلي الصبح مع من كذلك وجده من المسلمين يصلي معه، ثم يأتي المشعر الحرام ويقف ويدعو هناك بما جاء سلام الدعاء. فإذا أشرقت الشمس خرج من مسجد واتجه إلى من الآن حين اليوم العاشر اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد عندنا بسم عيد الحق ولربما لا منع أن يصطحب معه حصيات أحجار يومها سبعة يصطحبها معه إلى منه والجمرة التي سوف يرميها في ذلك اليوم هي جمرة ثم جمرة في العقبة يعني الطفالية أخيرة منها المكة هذه الجمرة الوحيدة التي ترمى في اليوم العاشر وهو أحد أعمال أو أول أعمال أربعة إذا تيسر الحاج أن يفعلها من الجنف يفعلها كلها اليوم العاشر الحاج عنده أربعة أعمال عنده معنى أولا هذا على الترتيب الرمي أولا الرمي والنحر نعم وأكثر حين لنا الحق أن يذبحون ولا نحر المتمتعين الذين نتكلم عنهم الآن ممكن بعضهم يقال له ادفع كذا من أجل شركة من الشركات التي تولد ذبحك ولكن مع ذلك سوف أعطي نصيحة لإخوان حجاجنا يستطيعون أن ينحروا أو أن يذبحوا على المهم إذا قلت الأعمال الأعمال يوم عاشر من ذي الحجة الرمي الذبح أو النحر ثم حلق رأسه أو تقصيره ثم الطواف طواف هذه أربعة أعمال إذا هو رمى رمى جمع العقبة العقبة كنا هي الأخيرة من ثلاث جمار في الدنيا تتلي يعني من قريب من سيد خيف ثم الوسطى ثم العقبة يروي جمع العقبة سبع حسنات حصيت يعني كما الناس قال لذا حبة حمص لا أرسلوا لي يأتي بصفوف كبار ومن يأتي بها يعني سبع حجرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى سبعة فإذا أكمل السبعة توقف عن التلبية هنا توقف عن التلبية التلبية التي كنا نذكر أنه يصاحبها اليوم الثاني واليوم الثاني كله وغدا التاسع كله واليوم العاشر بآخر هذا في توقف عن التلبية فإذا يعني رمى جبل العقبة قلت بعد ذلك يمكن أن يذهب إلى مكة النصيحة التي قلت يفعلها من استطاع من الحجيج أو يحرص عليها أن يذهب إلى بعض الأحياء السياحية الكعكية مثل في مكة ويجد الناس هناك المستعدين أن تدفع مبلغ مالي ثم تختار ما تختار من يعني الهدي لأنك متمتع تختار أصغر الهدي ثم تكلف أحد يذبح لك ويقوم لك بجميع أحواله وتعطيه أسرته من مالك ليس من أضحية تقول له يعني خذ نصيبك ولا يعني أسرتك من كذا فلا وتأخذ أضحيتك أضحية ربما كثير من يقول كيف ماذا أفعل كبش كبير ما. لا تظن أن الكباش كباش أو مثل كباش أنا كبش أخذته يوما في يومها يعني أقول هذا سنة 2010 كان الكبش يعني يؤخذ كله يعني بترك جميع لواحق المعروفة أخذه في يعني كيس من هذا الكيس الكبير للشيء وإذا ما ذلك يتصدق ببعضه ويأكل بعضه وربما إذا كان يعني مجتهد يرجع ببعضه البلاد هكذا هذه السنة في تمامها وكمالها بعضهم ربما يستصعب هذه الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى نحر 63 جزوة موش البحر نحر نحر معنى أنه يجي الإبل ويضع هنا في لبتها نعم ثم أخرى ثم أخرى ثم أخرى فتستين وحدة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وفعل كل الأعمال حتى طواف الإفاضة بعد أن يقوم طواف الإفاضة فإذا هو اعتبر طواف الإفاضة يقال أن تحلل التحلل التام الكامل حتى أنه يعني كل ما كنا نذكره من محظورات الإحرام يجوز له أن يفعل حتى يصير إنسان إذا هو فعل هذا الفعل، وإذا هو مقتصر على بعضها فقط ولم يطوف طواف الإفاضة فيبقى نعم تحلل تحلل يسمونه تحلل الأظهر أو تحلل الأول، يجوز له أن يلبس لباسه، يجوز له أن يتطيب، يجوز له أن يأخذ من شعوره إلى آخر ذلك، ولكن يبقى له احتياج النساء فلا يجوز حتى يتحلل التحلل الأكبر، وذلك بأن يطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة إلى الخروج الأول. يستطيع الإنسان يفعله يوم العاشر مثلا ربما يوم العاشر وجد زحام كبير وخاف على نفسه وعلى من معه يقول أنا أؤجل للغد لا من ذلك يعني يوم 11 يوم 12 كذلك يوم 13 يمكن كل هذا اللي يمكن أن يطوف فيها طواف الإفاضة ولكنه لا يزال محرما ولا يجوز له أن يأتي النساء في خلال هذه المدة. نعم قلت يعني الآن في اليوم العاشر ويليه ما يسمى بأيام التشريق أيام التشريق الأربع وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأحد 11 12 13 يكون الحاج في منى منى على وعد تقريبا 12 كيلومتر بعض الناس ممكن يذهب إلى مكة يصلي نعم الصلوات ويحتاج يصل العشاء هو جيد له صلاة العشاء يذهب إلى مكة ويصلي صلاة العشاء والمغرب والغداء إليه يبيت لو استطاعه شخص ولكن فيما فيه من الإرهاق فهو سنة بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أيوب الأيام الثلاثة سوف يكون في منى وأقول لإخواني منى هذا الاسم قيل أنه مأخوذ من لكثرة ما يمنى أي ما يزيح فيها من الدمن في منى فمنى كانت قديما الناس يذبحون فيها هناك منحر ثم المنحر معناه مكان مخصص للذبائح يذبح في الحاج والحرم ولكنه اليوم يعني قلت استعار عن الناس هذه الطرق الحصريه فالانسان يبني بانهم يبنيب ويعطى في الاخير يعني ممكن وصل بان خلاص يعني مقصودك حصل ويرجع هكذا وربما ايام من ما اكل العلم يبقى يكون الصوت مش اسفي في منى تردى وجه الشمس صلوا على بحق الوكال الناس على ما كانوا عليه قديما لكان شيء آخر قلت ولكن لا مانع أن الواحد يوم نعم يستطيع قلت إذا في مكة يوم العشر إلى مكان في مكة ليس المناسك المتعة ولكن التدابير تسهل على من أراد إن شاء الله يشرف على أرحيته وأنا أتكلم مع المتمتع أما المتمتع من الهجرة لأن عليه هدي لا بد أن يذبح لا بد أن يذبح عنه هدي هذا هدي معنى أن الله عز وجل يسر لنا في سفر واحد نسكين اثنين والأصل أنك تعتمد وترجع إلى بلادك ثم ترجع مرة أخرى تحج إن كنت تريد الله عز وجل ماذا خفف عنك بقيت في مكة وانتظرت الحج وحججت ف يعني شكرا لله عز وجل تذبح هديا اذا تيسر لك في منى نعم اجلس لك في منى لا بس تذبح وكذلك حتى في مكه قلت يوم العاشر يذهب ياخذ يعني سياره اسرى يلقى في عيد هناك يعني مواشي تخير منها واحدا عن نفسك ربما معك من معك تذهب واحد اخر ثم تذهب بها الى أشخاص لأنهم مساعدون لك وتتفهم معهم ثم تذبح ثم تعود به إلى غرفتك مهيئ في كامل أحوالها. إذن اليوم العاشر قلت أيام من هذه الأيام الثلاثة 11 12 13 من ذي الحجة طواف الإفاضة بالنسبة لك وأنت متمتع تذهب وتطوف تذهب وتطوف ولا داعي لأن تطابع كما كنت تطابع في الطواف الأول ولا داعي كذلك لأن ترمل في الأشواط تمشي عادي من غير طباع كذلك ثم بعد طواف الطواف يعني في الطواف مثل ما ذكرناه في الطواف الأول طواف الغدو ثم تذهب إلى 9 وتجمع كذا من 90 كما ذكرنا في السيرة مثل ما ذكرنا في السيرة السابقة. إذا لو تكون هنا قد أتيت بطوافين طواف القدوم وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة بدون أركان العشاء، وأتيت بالسعي السعي الذي كان على طواف القدوم ثم هذا السعي الذي كان بعد السعي الذي هو طواف الإفاضة، قلت تعود إلى منى وتبقى هذه الأيام الثلاثة في منى، المبيت في منى واجب، واجب المبيت في منى الأيام الثلاثة. فإذا تعجل أحدهم ولماذا تعجل؟ تعجل الشخص الذي يطلع عنه طائرة وإنه في منى مشعر من مشاعر يبقى فيه ويعود مع زوجته. إذا لم يجلس له قلت أو استصعب الذهاب إلى مكة لأجل الصلاة فيها أحسن له أن يصلي منزل خيف قريب منى، منزل خيف منزل كبير يتسع، بل بعض الناس يحب أن يبقى فيه يجي فيه ويبتليه وكذا إلى آخره. إذا وجدت فيه مكان على الدنيا ولكن يعني هو مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس كلها، وهو مسجد صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا يحافظ على الصلاة فيه. وإذا لم يتيسر له كذلك أن يعني يصلي فيه بإمكانه في منطقة بعيدة عنه إلى آخر ذلك، فلا بأس أن يصلي مع مجموعة ممن يليه يقيم الصلاة في المكان الذي هو فيه وليترك الصلاة جماعة. وهذه أيام على كل حال يعني يكون الرمي فيها على خلاف اليوم الأول. اليوم الأول قلنا الرمي يبدأ من الصباح ويستمر إلى المساء، بل يستمر إلى الشخص يعني إذا ما يجد إلا الليل تأخر وكذا لا بأس كذا. أما الأيام الثلاثة التي بعد اليوم العاشر ربما يجدون بعض الناس إما لجهلهم أو اتباع بعض فترة القيام يرمون في الصباح. وأقول مرة أخرى لا يغتر الحاج بكثرة الناس العامة الذي يجب خوف دين الرمي في الأيام الثلاثة يكون بعد الزوال، بعد الزوال عن البعض الشمس يشتري سيامين ودائما لكم لحل الإحساب الظهر إن صلى الظهر قبل بعد الزوال من قبل تصلي الظهر كل تمام يشرب يرمي جمرات الثلاثة اليوم الأول أرمى جمرة واحدة يجب أن تعقب يجب أن تتلي مكرة يجب أن تتلي مكرة اليوم الثلاثة يرمي جمرات الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم العقبة كلها بسبع كل واحدة بسبع حصات ويكبر مع كل حصات. الجمرة الأولى يرمي ويستقبل القبلة ويقف ويدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء أقول الدعاء نفسي أن يهديه ويوفر معه ويثبته يدعي لأولاده يدعو لمن أوصاه بالدعاء على العموم يدعو للمسلمين يدعو لمن يكثر من الدعاء ولا يمل. نعم وجيء الإنسان يقول هذه الطريقة على بعض الأدعية الثابتة التي دونت في بعض الكتابات الصغيرة بل لو أخذها ومعه وأخذ حين آخر ينظر ويحفظ بعدها بعض تلك الأدعية فإنه يحتاج وقت في غير هذا المسجد. ثم يذهب بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى أيضا ويرمي سبع حصيات الله أكبر لا يؤذي المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يأتي على سبع يعني الحجرة صغيرة لا يأتي إلى حجرة كبيرة ولا إلى آخرها. وهذه الحجرة إذا التقطها فلا بأس التقطها، لكن المهم لا يجيش الحوض وينتهي منه، لا التقطها ربما سقطت من بعض الأشخاص ولا إلى آخره وجدها في الطريق وجدها في كذا يرمي ويرمي هذه الجمرات. أما ويدعو كذلك بعد الثانية والثالثة يرمي ولا يدعو بعدها يرمي فقط ثم ينصرف عائدا إلى مكانه أو إلى آخره. ولا بأس وجد ذهب إلى وجهه وربما أدرك في العصر وربما صلى المغرب والعشاء وعاد إلى أهله. إذا الإنسان تعب يوم الأيام ممكن يعني يجهد وتعب تعب شديد بحيث عجز عن الخروج من الرمي، لا بأس إن شاء الله أن يريب من يرمي عنه، ولكن بعد ذلك فقط معجب وشيخ رسول كذا وكذا لا يجوز يرمي الإنسان هكذا. كذلك اليوم الثاني هو يوم 12 من ذي الحجة يفعل كما ذكرنا في اليوم 11 لا بعد الزواج يرمي بعد الزواج، وهكذا اليوم الثالث عشر يرمي أيضا بعد الزواج. قلت إذا تعجل من واحد ربما المقام في ذلك المكان، بل ربما البعض ما عندوش مكان ولا ضاع لأصحابه ولا نحو ذلك، وبغى يعني يمشي لمكة لم ينتظر الثالث، لا بأس يمشي، ولكن يحذر أن ينتظر المغرب ولا العشاء غروب الشمس ثم في الليل يغرب الشمس. إذا أدركه الغروب وهو في منى ما عليه إلا أن يتم اليوم الثالث، لابد أن يتم اليوم الثالث. إذا مثلا ظهر هذا الرأي بعد الزواج بعد عصر خلاص، أنا قال لك أن تأجل في يومي ثلاث ما عليه، قال يومين ما شاء الله فركت، لا بأس. وإن كان قلت ننصحه به يبقى اليوم الثالث. إذا يمكن أن يؤيد عليه، نعم. فإذا أكمل اليوم الثالث وكان قد طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه، لم يبق له إلا طواف واحد يسمى طواف الوداع. طواف الوداع هذا الطواف عندما يتهيأ الحاج لمغادرة مكة، للمغادرة خلاص راجع للبلد، اليوم على الساعة مثلا خامسة مساء نذوق واجب الحافلة باش نمشي المدينة ولا باش نمشي لجدة، خلاص نرجع للجزيرة. مثلا إذا صلى العصر العصر الرابعة وكذا صلى العصر يطوف طواف الوداع بلباسه الذي كان يلبسه سريع وكلاه يلبس الفوضى بلباسه طوف طواف الوداع يعني يودع البيت، نعم، ثم ينصرف موجها ولا داعي لحقها كما يفعل بعض العاجم رايناهم على كل حال يضع الاحقار ضرور لهذا الخلف هذا، نعم، ليس من السنه. اذا يجي طوف طواف الوداع وهذا طواف واجب، واقول كذلك حكم متعلق به ربما بعض النساء في ذكر ايامي هذا دم حي، ولا المراه لا تطوف وهي على حياتها فلا يحبسها هذا الدم بل تذهب وصعب الدم ان شاء الله. طواف واجب من واجبات الحج، اما ما عدا ذلك فيجب على كل من اراد ان يودع مكه عائد الى بيته ان يطوف سبعه اشواط، نعم، في البيت وهناك ركعتين على المحمد اذا كان رسول الله. طواف طبعا من غير سعي وهنا يعني اكتمل حجه ويسر الله عز وجل تقبل منه. واقول مره اخرى كذلك المكان الذي يكون فيه الحاج وذهب اليه هو بيت الحرام لاداء هذه الشعيره فيجتهد في ان لا يقع في شيء مخالف الشرع، لا صغائر ولا كبائر، ويعطي للمكان حرمته ويحترمه ويراقب الله عز وجل ويخافه، سواء كان في الإجابة أو محرم، سواء كان في الإجابة الأخرى. ربنا عز وجل قال ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذره من عذاب أليم. أقول لعلي إن شاء الله أتيت على جملة من أحكام الحج، ولعل ممكن هناك أسئلة قد أتنبه بها إلى ما ممكن أكون قد أغفلت. أحسن الباني شعب قال إذا تقصير المرأة أقول سواء في العمرة أو في الحج إذا تحللت فتحللها معناها أن تأخذ قدر الأنملة من قرونها، معناها جمع على الشرنها تقطيرنا بقدر أنملة هكذا قدر أنملة وكذا قرن هكذا تأخذ قدر أنملة، نعم، فيكون هذا هو تحلل سواء كان العمرة أو الحج. وأما الرجل أقول كذلك مرة أخرى، الرجل ممكن جدا يعني تحلل من عمرة يوم السادس ولا يوم السادس ولا يوم الخامس في أيام قريبة جدا يوم العاشر، أقول الأفضل له أن يقصر من شعره حتى يبقي على الشعار الذي أو يبقى على شيء الشعار الذي يحلقه يوم العاشر، لأنه إذا حلق بدل يوم خامس ولا يوم الرابع أيام قريبة من يوم الحج، إذا حلق في جد يوم العاشر أي جد يحلق، لذلك فأحسن له أن يبقي أن ينفصل من شعره ولا يحلق ويترك الحق يوم العاشر يوم الخامس، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلق رحم الله المحلق رحم الله المغفر الرابعة قال رحم الله المقصرين في الرواح المغفر. رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين في الرابعة مرة واحدة قال والمقصرين مرة واحدة. أنا أقول لك ذلك من البدع المنتشر الشائع بين الناس أن النساء للأسف على كل حال الكثير منهن سيما وهم هناك نعم كأنهن يرين بأن يعني المرأة تلبس لباس عبيد، وهذه من حق بنا المرأة قلنا إحرامها كإحرام الرجل وتبقى بلباسها لباس الشرعي الذي ألفته هنا الذي كانت تلبسه بلباس الشرعي جلبابها، وأما كونها تختص في هذه الأيام أو بعد قدومها باللباس الأبيض هذه بدعة من البدع لم تكن بدعة من البدع للأسف على كل حال كثير من النساء كثير سترجع وهي ترتدي لباسا أبيضا لأنها هكذا ينبغي أن تكون على المرأة، وهذا في حقه لا أساس ولا أصل له في شريعة المعنى. أقول لننتبه الإحرام ليس هو أنك تلبس اللباس، أنت يمكنك أن لا تلبس اللباس، الآن يمكنك أن تلبس بمعنى أنك تلبس يعني إزار ورداء ترتدي الآن وليس معناك أنك أحرمت. طيب يمكنك قلت أنك تلبس من بيتك بس كم نرى عاصفة نعم، إذا من البيت تستحم وتضع الطيب على جسدك نعم، لأنك تقول بأنه بعد خمس ساعات سوف يعني تنطلق الطائرة مباشرة متجهة إلى جدة ثم إلى مكة، ثم إذا أنت بإحرامك أو بلباسك لباس الإحرام هذا صعدت الطائرة وأنت إلى الآن لم تحرم، الإحرام قلنا هو الدخول في النسك، أنت إلى الآن تستطيع و بحالك هذا وأنت لابس لباس الإحرام أنت جعل الطيب على جسدك، ويمكنك أن تفعل يعني كل شيء تأكل صيد، كل ما قلنا أنه لا يجوز المحرم أنك تفعله في هذه الحالة، إذا الآن أنت لم تحرم إحرامك إنما يكون عندما يقال لك بأنك الآن قد حاذيت الميقات. وما هو ميقاتك؟ ميقاتك المعروف بالعادية ما كانت تقريبا على بعد كيلومترات على ينبع ينبع على بعد 120 كيلومتر على جدة لباس الإحرام قلت لك يمكنك أن تلبسه في البيت وتلبس فقط ممكن على أنت تستحي ممكن تقول تكيب مثلا مشكلة مع الناس وكذا إلى آخره، ما عليش كرسي إحرام في البيت وكرسي فوق واحد. عندما تصعد في الطائرة ويقول لك رانا قربنا من الإحرام، انزع بعدها. عندما يقول لك بأننا خلاص رانا الآن رانا فوق الميقات. ولا في المطعم. عادة في المطعم إيمانا. لبس الإحرام قلنا إذا لبسته وليس معناك أنك أحرمت. لا أنا بعد ما طرش أقول لها المحجة بعد ما طرش فيها غرف عدد أمكنة، لكن للأسف إحنا ما عندنا هذا. الإنسان ممكن يفكر فكرة لك شو صراحة بشي تخلو بكنا كلا أماكن دورات ولا بشي جدا المصلى ونحو ذلك يفكر نفسه والطرق، ولكن يعني ماذا ما بيحشي نسمه كذا كل ما ترى كنا المهم إذا عرفت الفكرة إن شاء الله أنت تستطيع أن تتصرف. قلت لك الإحرام وليس هو أنك تلبس لبس الإحرام. الإحرام معناها هي أول كلمة تقولها لتشعر نفسك بأنك دخلت في النسك أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتع بالحج، فأنا دخلت في النسك. لكن هذه لا تقول إلا وأنت لابس لباس الإحرام. وأما لباس الإحرام فقط لبسته ممكن من المرأة ممكن من البيت ممكن في الطائرة إلى آخر ذلك من حوالك. إن شاء الله التجربة إذا فهمتها الطواف أقصد الطواف تطوع الذي يكون صاحبه مدام ومقيم في مكة. نعم يستحق له أن يطوف ويكثر عبادة لا تكون إلا في ذلك المكان. هو بحق الطواف كثير طوافات كسائر الطوافات فيه سبع أشواط، بعدها يركعن حتين وبنص صورة ذكرناها ويركب نقول الله واحد مع الفاتحة. ليس فيه فرق بينها وبين ليس فيه رمي، لازم أن تكون يعني بلباس الإحرام في أي وقت أطوف، في الليل في النهار بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الصبح إلى آخر ذلك من حولك. فصدر العسل الذي خلف المقام إذا تيسر لك لم تيسر لك في أي موضع من المسجد صليتها فإنه يكفي. هذا هو
السلام
عليكم.
هو سيطوف مثلا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر ولا في اليوم الحادي عشر، وقد يعني حلق ونحر وذبح او ذبح هكذا يستطيع بلباسات، الا انه اذا فقط مجرد رمى لابد ان يعود الى لبسه، ولو لبس لباس عادي يعود الى لبس الاحرام ثم يعني يطوف طوف الافاضه في نفسه. ولكن اذا فعل امرين ثم ان شاء الله يكفي انه يعني يلبس لباس العادي ويطوف طوف في اليوم الثاني عشر اليوم الحادي عشر عادي تم اليوم الثالث عشر. اقول هذا السؤال كذلك اقول صحيح، هل تنحر المرأة لوحدها ومحرمها لوحده أو كل واحد على حدة سواء كان زوجها أو أخوها؟ إذا كان أقصد مباشرة الذبح فلا يلزم، لا يلزم أنه لا بد يعني صاحب هدي أنه هو يباشر، ولكن إذا كان أقصد أنه كل واحد ما له كل حل له هدي
الزوج له هدي والمرأة لها كذلك هدي. إذا لم يجد لم يستطع قال عز وجل صيام ثلاثة أيام في الحج وصلة إذا رأيت عشرة كاملة ما استطاع ما عندوش مبلغ كافي مثلا باش يشري به يعني هدي هو مع مرته ولا له وحده اللي ما عندوش منها. هذا هو الذي صمت أيام هذه الأيام التي يصومها إن شاء مثلا صامها قبل يوم العشر لا يصومها يوم العشر ولكن صامها مثلا يوم الثامن ويوم التاسع ويوم 11 هذه ثلاث أيام ولا صام أيام التشريق يوم 11 12 13 فلا بأس الأيام العشر بس ماشي 15 ولا 16 لا ويخلي سبعة أيام عندما يرجع إلى بلده هل تجزئه عن الهدي كما قال قبل ما يجب صيام ثلاثة أيام في الحج في الحج عن الأيام التي يكون متلبس في نصف الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين مسجد الحرام لأن خاص بالأفاقين وأما أهل مسجد الحرام فليس متعين غير هذا الهدي. إن شاء الله هو أمر جواب على هذا السؤال
شيء
نعم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله فيما قدمتم. شيخ إذا انصرف الحاج أو المعتمر في الطواف والسعي هل ينصرف بالذكر أو ينصرف بدون ذكر؟
نعم حسن كذلك هذا أيضا سؤال مهم جدا كثير من الحجاج أو المعتمر تعرف يعني يخطئون فالشوط السابع الشوط السابع عندما تتمه تنهيه تنصرف وذكره قد أتيت به في أوله فإذا أنت أتيت بالذكر في آخره فكأنما أتيت بالذكر في أوله وفي آخره وصيب الذكر هنا هو أن تقول بسم الله الله أكبر وتستقبل هذا كنت قد أتيت به في أول الشوط فإذا أنت كذلك فعلته في آخر الشوط فكأنك في شوط واحد أتيت به مرتين بل وربما نقول كذلك حتى في السعي لا داعي الإنسان في المروة عندما يكمل في آخر الشوط يجب كذلك الذكر لا لا داعي الإنسان هذا كان سؤال آخر لم يقول هناك من يقول عنده رؤية الكعبة قراءة سورة الكهف سورة كثير سورة كثير لكل هذا لا أعرف لا لم أقف على مقال إنسان في الحال إن الله جبنا الآخر الذي ذكرناه اللهم أنت السلام عليك السلام بحينا ربنا السلام هذا مروي ليس مرفوع إلى مسجد ولكن مروي من رواة الصحابة رضي الله عنهم فهذا يكفي بدل قراءة صوت كثير نعم قالوا أن هناك دعاء خاص عند صوت زلزل ادعو في مسجد السب وينوي لا زلزل إلى مسجد بلد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه طعام طعمي وشفاء سوء قال في زمزم ولا يتضلع منه فإن المنافق لا يتضلع من هذا الماء يكثر من الشراب منه بل ويأتي ويحمله معه حتى إلى بلاده يعمل هدية عن كل هذا يعني يجوز ما أزمتنا هو أفضل ما على وجهه ما أزمتنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الصحيح على السفر والسفر في الطريقة الأولى والطريقة الثانية الطريقة الثانية يقول جل وعلا بين الصفا والمروة من السنة الصحيحة القريبة
أي عودة
بين الصفا والمروة اللي كان بالإطلاع معها الأولى والطريقة الثانية يقول جل وعلا الطريقة الثانية قل أحسن الله بكم عائشة
أنت تريد يعني جهتي أن المسعى وهو الموضع الذي بين الصفا والمروة المسعى على أنه وسع وتوسعته بعض العلماء قال أن هذا الزائد خصوصا من جهة خارج المسجد قال أن هذا ليس من المسعى وأن المسعى أضيق من هذا الممر الكبير العريض الذي فيه جهة يعني واسعة جدا وجهة أخرى واسعة وبينهما يعني الطريق الخاص بالعرب. أقول نصيحة لإخواني الحجر، يحاول الواحد أن يسعى في المسعدة لا خلاف فيه أنه واقع قطعا في صبر، وهو الأوسط الذي هو للعرب. لكن ممكن قد يكون مثلا من يمنعه من السيف، لأنك لست صاحب عرب خاص بالعرب، فإذا منعت ودفعت نعم وكالمسعى فيه متسع حتى تخرج، حاول أن تحاذي مسعات، لا تجاهد يعني تمشي الطرف، تحاذي حكم كأنك تقلب كأنما تسعى بينك وبين المسعى العربات فقط جدار، وقطعا كذلك إن شاء الله في داخل المسعى على أن المسعى عشان المسعى يقول مازال لو السعود فإنه متسع. كل حال أقول هذا الكلام لأن كثير منا لا ينتبه لهذا، فأقول لو استطاع أن يسعى في مسعى العربات فليفعل، وإذا دفع وأبعد كما هو الحال ربما يكون، وإذا لو ضاق المسعى بعيد لم يكن إلا لأجل نفسه في الطرف فإن إن شاء الله في المسجد ضاق وامتلأ وليس في أي مكان يسعى فيه، فليجد نفسه إلا ومدفوع نحو هذه يعني الأماكن البعيدة التي قيل أنها ليست من المسعى، فلا يضر ذلك. ولكن في حالة الاتساع إن شاء الله في حالة يعني الاختيار دائما يحاول قلت أن يحاذي، معنى يحاذي معناها يكون يعني يقترب من المسعى العربة، لا يبتعد يمشي للطرف، يقترب من المسعى العربة سواء في حال يعني ذهاب للسفر من وراء أو في حال الرجوع من وراء إلى السفر. قال هل ممكن أن تعيد لنا المبيت يوم الثالث عشر؟ لم أفهم. أقول قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قلت أيام منا ثلاثة أيام، أيام منا ثلاثة أيام بعد يوم النحر، يوم النحر العاشر الذي ثم فيه جمرة واحدة جمرة عقبة، الأيام الثلاثة ثم فيه جمرات الثلاث بعد الزوال، الحادي عشر واجب ترميم وتبيت في منى، اليوم الثاني عشر واجب أن تبيت وترمي في منى، اليوم الثالث عشر الرمي إذا رميت وظهر لك أن لا تريد تلك الليلة في منى فغادر قبل الغروب، غادر قبل الغروب، فإن أتى عليك الغروب وأنت بمنى تعين عليك المبيت تلك الليلة. هذا هو السبب. قال لو تفضلت في ذكر بعض الأحكام الذي ينوب في الحج عن أبيه أو غيره، فالنيابة في الحج جائزة على أن الأصل أن الأعمال البدنية لا تصح في النية قاعدة عامة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يلبي ويقول لبيك عن شكره، قال من شكره؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن أخيك شكره. فجاز أن ينوب شخص عن شخص في أداء مناسك العمرة أو مناسك الحج على تفصيل كل حال، أن ينوب شخص عن شخص من أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه، هذا الشخص الذي تنوب عنه قد يكون شخص لا يستطيع ولا يتحمل أعباء السفر، لذلك إنه كفيف السفر يستطيع يمشي يقعد، ولكن بدل لا يستطيع بمعنى ممكن شخص مقعد، شخص إذا وقع ممكن حتى على كرسي لا يستطيع، عنده مرض لا يستطيع معه أن يسافر، هذا نعم يستطيع أن يريب غيره، لكن هذا الذي يريبه لا بد أن يكون قد حج أولا عن نفسه، يريبه في أن يأتي بمناسك الحج أو مناسك العمرة، كمان كان هذا الشخص
ويجعله طبعا مقابله بمعنى ما يترتب عليه في سفره من أعمال ونحو ذلك كله يتبعه هذا الشخص إذا كان صاحب مال. وأما إذا كان صاحب مال لا عنده مال ولكن أراد أولاده أن يحجوا عنه من غير أن يدفع عليهم شيء فلا بس، لكن هو إذا كان صاحب مال يمكن أن يعطي المال لشخص آخر ليس ولده ولا أخوه ولا قريبه، يقول له نعطيك كذا ولا هذا العام شيء خصيصا حج عني وما نفترض الحج فلا بأس أن يحج عنه ويؤدي المناسك كله عن هذا الرجل الذي بقي في بيته وأنهب عنه من أنهب من أشخاص، لكن أن يفعلها الشخص وفي المتسع من حاله وممكن أن يعني يحضر وممكن أن يعني ليس هناك أي عذر عنه مانع له ولا يضر، هذا في الحق الذي لا يجوز شرعا وربما توسع في بعض الناس سواء كانوا رجال أو نساء. نعم، وهذا أقول إنما هو في الحقيقة في الحج الذي هو فرضة، وأما الذي هو نافلة فيمكن الأولاد مثلا يحجوا عن آبائهم. يقول إذا وكل لمجزرة تذبيحة الهدي والمجزرة من خارج الحدود الحرم هل تصح الذبيحة؟ لا، الحق غالبا لا نجدها إلا داخل الحدود الحرم غالبا يعني مذابح، وهذا الإحكام يعني مستوعبة لأهل مكة ومعروفة لهم، غالبا لا تكاد تجدها يعني خارج الحرم إنما دائما تكون في خارج في داخل الحرم. لذلك أقول الأصل في الذبيحة أن تكون في منى، هذا هو مكان الذبح في منى، لكن إذا تعذر في منى فممكن تكون لها منحق. يقول كذلك لو نبهتم الحجاج على حرمة التصوير. التصوير أي أخوة اليوم صار الناس تقريبا كلهم مصورون، كل عنده يعني هاتف فالهواتف اليوم كلها مزودة بهذا التصوير. يقول للأسف على كل حال صار عمل مزعج إضافة إلى أنه محرم، صار عمل مزعج للإنسان ينقل في جهازه صور أناس نساء من غير يستأذن منهم وربما يرونهم كذلك حرم التصوير فينقلون في جهازه ويبقى ربما غالب شغله إنما هو التصوير ويصور نفسه وكذا إلى هذه البلية. على كل حال أقول من استطاع من المسلمين أن يتخلص من الفعل وإنما هي عبث بالإضافة إلى أنه ارتكاب لمحرم شرعي في الحرم، الحرم الذي قاطع الزوجة فيه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذره من عذاب أليم ومن الإلحاد في هذا التصوير فليجتهد المسلم فإن يتخلص منه يتخلى عنه نعم نهائيا سواء في الحرم أو خارج الحرم. وأما بالنسبة للنساء نعم ينبغي أن تعلم المرأة بأنه لا يجوز لها أن تستعمل الطيب، لا يجوز لها أن تستعمل الطيب حتى ولو كانت محرمة هي في سفر في طريقها يشم رائحتها الرجال، لا يجوز لها أن تستعمله إلا أن تكون في لباس متجدد مع زوجها في الوفاء والحلال. وأما وهي في طريقها حتى ولو ليست محرمة لا يجوز لها أن تستعمل الطيب ولو كانت منرجلة. إذن فكذلك ننبه على أنه كذلك لا يجب أن تستخدمه في هناك في الحرم ولا في الحرم. نعم، السؤال يقول هل من السنة قراءة قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم؟ من السنة، من السنة قبل أن يصلي ركعتين زي ما يتقدم إلى صلاة ركعتين يستحضر هذه الآية واذكرها ويجريها عن لسانه واتخذوا أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذا علي إن شاء الله يكون قد أفدت الإخوان الحجاج ببعض هذه الأحكام، ويبقى كذلك يسأل يسأل يكتب السؤال أمام الشعيرة من شعائر الدين عظيمة ينبغي أن يوفر لها هذا الذي يجعلها على الأقل صحيحة، والعبادات قد تكون صحيحة مقبولة وقد تكون صحيحة غير مقبولة، فنسأل الله عز وجل
أن يوفقني وإياكم لقبول الأعمال جميعا، وأن يتقبلني ومنكم هذا الحج، وأن يجعله كذلك مبرورا، وأن يعيدها للحجاج السالمين القائمين. سأل الله أن يوفقني وإياكم. قال الذي يصوم الاثنين والخميس من الحج، الذي يصوم الاثنين والخميس من الجمل إلا أن يكون هذا اليوم متسعا، إلا أن يكون متسعا أو يكون أيام تشريق، أيام تشريق أيها الأخوة انتبهوا، لا يجوز أن يصومها، لا يجوز أن يصومها إلا من لم يجد الهدي. قلنا أن المتمتع يجب عليه هدي يذبحه، لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام حج. هذه الأيام إذا صار أيام تشريق لا بأس، ما عدا ذلك أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما الاثنين والخميس إذا وجد كذلك في متسع، يعني متسع يوم جديد يحتاج الصائم يعني يكون يعني مفطرا، لا يصوم متسع، يصوم متسع عام من كان غير حاج ليس حاجا، وأما من كان حاجا فذلك يكون في عرفات ويوم يحتاج من طاقة إلى قوة.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذه المناسبة وهي من أطيب المناسبات والمبادرة الطيبة كذلك التي تسعى لها الوكالة، وهي القيام على تثقيف الحاج والمعتمر ويتزود بما يجب وينبغي أن يكون عليه من الفقه المتعلق بهذه الشعيرة الإسلامية وهي الحج. والحج ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، أركان الإسلام كما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا الركن من أركان الإسلام، الله عز وجل كذلك أمر به في كتابه فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. هذا الركن من أركان الإسلام أيها الإخوة كذلك ورد في فضيلة أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا الحج المبرور هو الذي أيها الإخوة نريد أن نسهم في ضمن هذه الأيام، لعل الحاج منذنا يمشي وقد تزود بما يجب قلت وما ينبغي أن يكون عليه من الفقه المتعلق بهذه العبادة العظيمة. هذه العبادة من أجل العبادات، فيها أن المسلم يبذل ماله ويبذل كذلك أعمال بدنية لأجل أن يعود وقد عاد كيوم ولدته أمه، وطبعا ولدته أمه وهو ليس عليه ذنوب لا صغائر ولا كبائر. من ذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج المبرور يغفر الذنوب حتى ولو كانت كبائر، تمحى به الذنوب حتى ولو كانت كبائر،
ذهب إلى هذا بعض المحققين من أهل العلم. إذن أيها الأخوة كيف يكون الحفظ مبرورا؟ إذن نذكر بعض الشروط على كل حال العامة حتى يكون الحفظ ماذا مبرورا. أول تلك الشروط الإخلاص أي إخلاص هذه العبادة لله عز وجل. والإخلاص يقول ربما نتكلم عليه كلام هنا لا يختلف عن كلامنا في أي عبادة أخرى من العبادات. الإخلاص مطلوب في كل عبادات. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه خالصا، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والعمل أيها الإخوة إذا شابه ولو شيء قليل من إرادة غير وجه الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقبله. وهذا أيها الإخوة كل واحد منا مسؤول على أن يجتهد على نفسه في أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى العبادة. التشوف إلى الثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذه العبادة العظيمة، ويرجو كذلك أن يعود وقد محيت عن ذنوبه، لا يريد شيء غير هذا، لا يريد شيئا. إذن أول شيء قلنا هو الإخلاص. فالعمل إذا أراد به صاحبه أن يذكر في الناس على أنه الحج أو أن يستقبله الناس أو أن الناس ربما يحلون اسمه باسم الحاج فلان، إذا كان هذا هو مراده نعم فصراحة نعزيه في حجه هذا. ولذلك أقول لا بد أن يتجرد الشخص عن كل هذه المقاصد التي ذكرت أمثلة منها. والله عز وجل جاء كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قال تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه ثم ثانيا أن يجتهد أيضا على أن يكون المال الذي يذهب به أن يكون حلالا من المكسب الطيب. فالإنسان إذا حج بمال هذا المال مصادره مختلفة أو فيها الحرام بين نعم، فحتى وإن صح حجه فليس له عند الله عز وجل القبول. كما قال بعضهم قال إذا حججت بمال أصله سحبت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. إذن فالحج المبرور الشرط هذا الثاني فيه. الشرط كذلك الثالث أن يتفقه المسلم في أحكام هذه العبادة بدءا من أول خطوة من خطواته، بل قبيل الشروع فيها ينبغي أن يتطلع على بعض الأحكام التي يجب عليه أن يتعلمها حتى في هذه الأيام قبل أن يسافر. ثم ثالثا أن يكون هناك ملتزما بأن يعمل بما يجب والإتيان بالأركان وترك ما أمر أن يجتنبه عندما يدخل في هذه العبادة ويقول لبيك اللهم عمرة إلى الحج مثلا، فإنه قد أحرم بعمره كما لو قال في الصلاة الله أكبر أحرم بها ودخل فيها. أحرم أي حرم عليه فيها في الصلاة أن يفعل كثير من الأفعال التي كانت حلالا له خارجها. هكذا كذلك هذه العبادة إذا قال لبيك وأحرم بما أحرم به من النسك فإنه يحرم عليه إذا شرع تحرم عليه أعمال. هذه الأعمال يبقى مستمر التحريم إلى الموعد الذي سوف نذكر إن شاء الله عندما نذكر خطوات الحج. هذا وكذلك أريد أن أذكر إخواني الحجاج خصوصا نعم بأن ما نذكره بالأحكام لا مانع إذا تفقه فيها الإنسان وعلم إخوانه المسلمين الذين قد يكونون معه مجاورين وجاهلين كذلك بها، وربما لم تتح لهم مثل هذه الفرصة أو أنهم لم يجدوا من ينبههم عليها، وهذا رأينا منهم كثير يأتي إلى تلك الأماكن وربما يجهل بعض أساسيات الأحكام. فينبغي كذلك الإنسان أن ينصح إخوانه المسلمين وينبههم على بعض الأمور التي لا يجوز فعلها إذا كانوا أحرموا بالحج. نعم، قلت أنبه أيضا على أن أي عبادة من العبادات، أي عبادة من العبادات يجب على المسلم إذا كان يرغب في أن تقبل عند الله عز وجل بالإضافة إلى الإخلاص الذي ذكرناه سابقا أن يكون فيها متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يجتهد في التعرف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت حكمها الوجوب أو حكمها الاستحباب يجتهد في العمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، وكان صلى الله عليه وسلم وهو يحج يؤدي المناسك على ناقته عليه الصلاة والسلام. واليوم لو أن أحدا أراد أن يحج على ناقته نقول أفضل الحق أن تؤدي المناسك وأنت ماشي، إلا أن تكون معلما أن الناقة بالنسبة لك منبر مكان مرتفع يتمكن الناس من رؤية ماذا يعني الشخص الذي يؤديها يرونه. فالحج كثير من مناسكه أعمال ينبغي للشخص أن يحفظها إذا ما رأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى المناسك قلت على ناقة فرعه الصحابة ومعه، ونقلوا لنا كثيرا من مناسكه، وأجمع رواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في منسكه عندما ذكر يعني خطوات الحج واحدة من أول خطوة إلى آخر خطوة. هذه الخطوات يا إخوة هي أفضل طريقة نلقن بها ونذكر بها الأحكام خطوة خطوة. هذه الخطوات الحق أخذت فيها بترتيب الشيخ محمد علي فقوس في كتابه العمدة أو مختصر العمدة نعم، وذلك كذلك من النصيحة لإخوان الحجاج أن يصطحبوا الكتاب، الواحد يكون عنده الكتاب يكون عنده بمعنى يكون في ضمن أمتعته بل في أمتعته اليدوية، معنى اللي يكون صعب في الصيغ يتفقد يعني المراحل، وربما يحفظ كذلك ما يجده من أذكار في أثناء الطريق في الطائرة. طبعا هو يريد أن يؤدي لا تفوته خطوة إلا ويكون إن شاء الله استوعبها وعرف ما يفعل. والحج يقول باختصار كذلك ما هي إلا أيام معدودات، كل إنسان إن شاء الله يتحلل من هذه العبادة. عندما نقول يتحلل بمعنى كأنما كان في الصلاة وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص خرج من الصلاة. وكان عندما قال الله أكبر التكبيرة الأولى نسميها التكبيرة كبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بمعنى بها يشرع في الصلاة، بها يحرم عليه أشياء كثيرة كان يفعلها قبل الصلاة. كانت في حفظ الوعي كان المصلي يلتفت يمين ويسار يرفع رأسه نعم يأكل يشرب يتكلم، فإذا قال الله أكبر التي يدخل بها في الصلاة فيعني دخل في النسك في العبادة. هكذا كذلك هذه العبادة لها إحرام، لها إحرام يدخل به نعم الحاج في النسك. تلك الأيام إذا قال له مثلا واحد يا حاج لمن أو مشتغل به. كل مصلي إذا قيل هو مصلي، إذا مصلي معناه مشتغل بالصلاة بأعمال الصلاة، ولكن بعد ذلك خلاص انتهى. أشكال حاجة عندما كان هناك. إذا قلت هذه الخطوات سوف لتسهيلها ولبيانها نتتبع فيها خطواتها التي ذكرها قلت الشيخ محمد علي الدكوس في كتابه العمدة ومختصره لها. إذا أولا أيها الإخوة، قبل الشروع في هذه العبادة، الإنسان طبعا هذه العبادة يسافر لها، يسافر معنا سوف يغادر بلده ويترك أولاده. هناك تدابير، كل واحد من الإخوة بأي سفر أنه يترك نفقة لأولاده، نعم هذه النفقة التي يقدر أنها إن شاء الله تكفيهم حتى عوزه، حتى إذا ما عاد لا يضيع أولاده، لا يشتغل في عبادة ويضيع كذلك من يعول وراءه. ولا بأس على كل حال أن يودع من يلزمه توديعه مثل الأقارب ذو الأرحام وما إلى ذلك، بل وربما بعض الديون التي وصل أجلها لا بأس أن يتحلل من أصحابها أو يردها، ثم بعد ذلك تذكر الله عز وجل ويخرج من هذا السفر. هذا السفر هو سفر مبارك، سفر طاعة، سفر مبارك من أول خطوة له تحسب له في ميزان حسنته. من أول خطوة خرج فإنها تحسب له في ميزان حسناته. فإذا خرج وأمور تتعلق كذلك بالسفرية نفسها، هل الواحد منا سوف ينطلق من هنا في الجزائر متجها مباشرة ممكن إلى المدينة، ممكن إلى جدة؟ هو لا شك من هنا خرج لأجل هذه العبادة التي هي الحج، فهو إما أن يكون متجه، قلت يبدأ في مكة، وهذا هو الغالب في الحجاج الذين يتأخرون في سفرهم يذهبون إلى مكة مباشرة. وإن كان من الحجاج اللي ممكن يذهبون في فترة هذه الأولى، فعادة يذهبون إلى المدينة، يسبقون في المدينة. على كل حال إن كان يعني يريد مكة فلا شك أن مكة سوف يدخلها محرما، لا يدخلها غير محرم. غير أن الإحرام أيها الإخوة انتبهوا جيدا، في شريعتنا إما أن يكون صاحبه آفاقيا مثل نحن، آفاق من جاء من البلدان البعيدة، هؤلاء إلى هناك مواقيت، مواقيت مكاني معناها أمكن، لا يجوز لمن جاء من هذه البلدان البعيدة أن يتخطاها إلا وهو محرم، حدده الشرع من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، جعل مثل أهل اليمن إلى بلد وقر النجد ذات عرق موضع لأهل العراق، الجحفة ذلك موضع لنا نحن أهل المغرب ولأهل الشام كذلك وأهل مصر وأهل إفريقيا كلهم من الجهة، وذو الحليفة لمن جاء من المدينة، حتى أهل المدينة إذا أخذوا طريقا أخرى فممكن أن يكون أيضا ميقات، إذا أخذوا طريق البحر ممكن ميقاتهم يكون كذلك من الجحفة. هذه مواقيت الشرع هو الذي وضع، إلا ذات عرق. فقيل أن عمر هو الذي وقته، ولعله الصحيح إن شاء الله أنه وإن كان وقته من موافقاته، من موافقات عمر رضي الله عنه. إذا قلنا هذه المواقيت الذي يعنينا منها ونحن في هذه الجهة، أي الموضع الذي لا نتخطاه إلا ونحن محرمون، هو الذي يسمى قديما الجحفة، وفي الأزمنة الأخيرة يسمى رابغ، وهو أيها الأخوة لا شك قبل جدة. ومن تخطاه بلا إحرام قد أخطأ، إذ لا يجوز أن يتخطيه، سواء كان شخص ماشي في البر ولا كذلك في الجو. والمواقف الأخرى حتى وإن في البحر فيجب عليه أن يمر عليه، أو إذا حاذاه معنى أنه يعني كان على سمته لا يتخطاه إلا وهو محرم، محرم قد دخل في النسك، دخوله في النسك أن يقول وهو لابس لثوب الإحرام لبيك، إن كان معتمرا لبيك اللهم عمره، إن كان حاجا لبيك اللهم حجا. هذا إن شاء الله سوف نفصل. هذه إذن هي المواقيت، تسمى مواقيت معناها الأمكنة الشارع عينها لا يجوز تخطيها بالنسبة لمن أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم سبق محرم. كما أن أيضا الحج له مواقيت زمنية، المواقيت الزمنية معناها الأوقات أو الأشهر التي لا يكون الحج إلا فيها، ليس العمرة الحج، وهي شوال ذو القعدة وذو الحجة. ذو الحجة عم هل كل ذو الحجة أم إلى يوم الثالث عشر منه؟ خلاف على كل حال لا نعتني به الآن. هذه تسمى أشهر الحج. الحج قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر معلومات التي ذكرتها معناها لا يقع الحج إلا لها. من أراد أن يحج لا يستطيع أن يحج مثلا في رمضان ولا في رجب ولا في جمادى الأولى ولا في جمادى الثانية. إذن كما أن هناك مواقيت زمانية تلتزم شرعا، فكذلك تلتزم المواقيت المكانية، كذلك تلتزم المواقيت المكانية، تلتزم بمعنى لا يجوز لقاصد بيت الله الحرام للحج أن يتخطاها إلا وهو محرم قبل إحرامه. الحاج أنا أتكلم عليه قبل إحرامه وعلى أي صفة أراد أن يحج، لا بد له أن يتجرد من لباسه، لا بد أن يتجرد من لباسه، يتجرد بمعنى لا يلبس أي شيء من لباسه حتى لباس الداخل، ويلبس ثياب الإحرام وهو رداء أو إزار. نقول الإزار لما يلبس من الأعالي والرداء لما يلبس من الأسافل، وهي قطعة فقط كما الآن الناس يستعمل الفطات يسمون الفطات، نعم فطة هي فطة نعم، ولكن التسمية العربية القديمة يسمون الرداء لما للأسافل، ينقل ارتدى وهو ليس مخاطا على مفصلا على أعضاء الجسد، مش كما السراويل ولا كما الأقمصة ولا إلى آخره التي عند اليوم. إذن يتجرد من هذه الألبسة التي كان يلبسها في أيام العادية ويحرم، ولا يلبس شيئا كذلك فوق رأسه، لا عمامة ولا طاقية ولا شيء، لا بأس يلبس النظارات، ساعة في يديه، نعم كذلك يلبسه، لا بأس كذلك، حتى يعني إذا كان عنده كذلك شيء مما يعلق فيه الوثائق، يعني يعلقه لا بأس، ولكن ألبس المخاطة التي تحيط بالعضو والتي هي مخصصة للعضو لا يجوز أن يلبسها، لا يجوز أن يلبسها. ومن هنا فكذلك أريد أن أذكر الإخوة من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أنه ربما يعني الحقيبة التي فيها رداءه ومئذره ممكن جدا يتركها مع الأمشاة تمشي، ثم إذا بحث عنها وقت الإحرام ممكن قال خلاص الإدفاع سبعة المتجر ماذا أفعل؟ يبقى في إشكال. فأقول هذا من الأمور التي ينبغي التفضل لها عن بالنسبة للحاج أنه يضعها في حقيبته اليدوية التي يصطحبها فيه، بحيث إذا أراد أن يحرم تكون عنده بيده. وبالنسبة لكم إذا أحرمتم من هنا أقصد عفوا يعني لبستم الإحرام من المطار، ممكن جدا من المطار يلبس لباس إحرامه، بل هو ممكن يلبسها من بيته، لكن لا يعني أنه أحرم، هو الآن في التهيئة للإحرام، ممكن يلبسها من لباسه، قال على باله بأنه إن شاء الله على الساعة الثالثة مثلا مساء تقلع الطائرة متجهة إلى أين؟ إلى جدة، ومن جدة إلى مكة، ممكن الثالثة ممكن جدا يصلي العشاء في مكة، يخرج من هنا ممكن جدا يصلي العشاء في مكة. إذا الاستعداد ليس بين يعني أنك في بيتك وبين أن تصلي عشاء في مكة إلا ساعة قليلة. نعم، إذا ممكن جدا تغتسل في بيتك، تغتسل هذا مستحب، حتى المرأة إذا كانت حائضا تغتسل، وليس معنى اغتسال هذا أنها يعني انقطع عن الحيض، وإنما هو اغتسال قبيل الإحرام، يغتسل وكذلك يتفقد ما ينبغي تفقده من الشعور التي على بدنه، فينتف ما ينتف كشعر اليرث مثلا، ويحلق ما يحلق، نعم، ويأخذ من الشعور التي كذلك يؤخذ منها كشعر يعني الشارف، نعم، ويحلق عانته ويتطيب في بدنه، في بدنه، نعم، ثم يلبس إحرامه إن شاء من البيت، وإن شاء لبس الإحرام من البيت ولبس عليه كذلك على، بحيث إذا هو ركب الطائرة وقيل له قال المضيف مثلا بأننا وصلنا موضع الإحرام فقط ينزع لبس، ينزع لبس، أو قبل أن يقوله، عندما يقول المضيف نحن وصلنا الميقات ليقول اسم رابع اليوم، ماذا يقول الحاج هنا؟ إما أن يكون أي الإخوة أراد القران، وهذا لا أتصوره في حجاج اليوم، لأن يعني القران إنما يقرن الشخص الذي صاحب مع الهدي بالحل، إنسان جاء مع الهدي بالحل يقرن عليه، أما الإفراد فلا ننصح به. ماذا بقي؟ صفة التمتع، وهي الصفة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنه، قال سعد دخلت العمرة في الحج، قيل له يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أنا دخلت العمرة في الحج. إذن هذه الصفة التي ربما سوف نعتني بها اعتناء كبيرا ونشرح خطواتها واحدة واحدة. الحاج المتمتع، ما معنى متمتع؟ معنى متمتع بالعمرة الحج. وإذا قلنا نعم أن الحج له أشهر كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فالمتمتع أولى، أولى بمعنى هذه الآية، أشهر معلومات من أن الإنسان ممكن من يوم واحد شوال يكون هناك في مكة فيعتمد ويتحلل من عمرته ويبقى في مكة، يبقى في مكة لا يحبسه إلا الحج. عندما يأتي الحج يوم الثامن يلبس لباس الإحرام مرة أخرى ويفعل مثل ما يفعل في بداية العمرة ثم يدخل في الحج، هذه الصورة تسمى المتمتع وليس ضعيف على قارب الإنسان يدخل قاردا من تلك الأيام يدخل هكذا في إحرامه في إحرامه في إحرامه إلى الإنسان يبقى شو الكامل ذو الفعل وشيء من ذي الحج. إذن المتمتع يستطيع طبعا سهل ثم يتحلل منها بمعنى ينهيها ثم ينتظر الحج، فإذا جاء يوم الثامن أهل بالحج. هذه الصفة قلت أي واحد مثلا ولو ذهب يوم السابع يستطيع، دخل مكة يوم السابع يستطيع أن يعتمر ويتحلل من عمرته، وغدا الثامن يدخل بالحج. وصل يوم كمدى يوم السادس ولا يوم الخامس من ذي الحجة ولا اليوم الرابع ولا اليوم الثاني ولا الأول ولا آخر ذي القعدة، يمكن إذا يدخل أول بعمره. إذا ماذا يقول عند إحرامه المتمتع؟ يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها الحج، وإن قال لبيك اللهم عمرة فقطع هذا وسكت لا شيء، لأنه يوم الحج يوم الثامن سوف يقول لبيك اللهم حجة. إذا قلنا هذا المتمتع، المتمتع مقصود به المعتمر، يعتمر أولا ثم يوم الثامن يدخل في الحج، هذا يسمى ماذا؟ المتمتع. المتمتع كلمة قطانية، قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من معناها فليأتي بما استيسر مما تيسر له الهدي يذبحه في مكة العام أو في منى. إذن هذه ما قلنا ماذا؟ المتمتع. إذا وهو في الطائرة قلنا هذا إذا ما أراد مكة مباشرة، وأما إذا أراد المدينة فالإشكال يمشي المدينة في لباسه نعم، ثم في المدينة يوم أو يومين يمكن أو ثلاثة أيام سوف يفهم ذلك، ثم بعد ذلك ينتقل عن طريق الحليفة ليدخل في العمرة. إذا المتمتع قلنا هكذا يحرم، هذه العبارة التي يقولها عند إحرامه لبيك اللهم عمرة متمتعا في هذه الحج، وهو تفقد أحواله يسعى اللباس حتى قلت الداخل انزع لباسه. لا يقول بعض الناس قال أنا ما أحلف نفسي يوم ما إلا ولباس الداخل، لا أنزعه في أي حال، لا ينزع لباسه كله، لا يلبس من اللباس إلا إزار يجعله للأعالي نعم فوطة يجعله فوق، وكذلك رداء للأسافر هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فليس لها إحرام على شكل الرجل، غير أن إحرامها يقول في أنها لا تلبس القفازين، بعد لا تلبس القفازين ما تلبسها، ولكن لها مثلا مثل عند امرأة حقها لها مثلا أنها إذا كشفت مثلا إذا فيها ما فيها مما ممكن جدا يفتن به الناس أنها تهود هذا بلبسها مثلا على هذه الهيئة تغطي إيديها، ولكن لا تلبس القفازين. وكذلك لا تلبس ما هو من لباس الوجه كالسدال مثلا أو النقاب أو الهدوم، وإنما لها كذلك أن تجعل على رأسها خمارا، فإذا دلت من الرجال أرخشها، الخمار ليس من غطاء الوجه غطاء الرأس، ولكن ترخي كما ترخي ثوب أو لباسها الذي يكون هكذا إرخاء حيث كأنها إذا خافت أن تقع الجنة فهذا هو الذي تفعل المرأة قلت. وأما ما على هذا فليس لها شيء متميز مما يتعلق بإحرامها من حيث اللباس، وهي كذلك تقول مثل ما يقول الرجل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج. الآن أيها الأخوة كأنما قال في الصلاة الله أكبر الله أكبر في الإحرام ودخل في الصلاة، فهو الآن دخل في النسل دخل في النسل دخل في الحج، ويشرح في التربية يشرح في التربية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، ولا داعي في حق الإنسان يبقى يتتبع هذا اللحن التلفزيوني ويعجب الناس أن يقولوا في صوت عزلا جماعي، لا هذا في حق ما أؤمن به شرعا بل هو بدعة، يجتهد الواحد في أن يخالف هذه التربية الجماعية، كثير من الناس يكونوا في الحافلات ويحبون أن يلبوا هذه التربية الجماعية. أقول أيها الأخوة الإنسان لا يفسد حجه أو لا ينقص حجه مثل هذه التصرفات يلبي وحده، ولبيك تعني بمعنى يعني إقامة على إجابتك بعد إقامة، لبيك هذه مسارعة إلى الإجابة، حتى إذا قال أحدنا لآخر شخص مثلا يناديك فتقول له أنت مثلا لبيك بمعنى أنا يعني مسرور بإجابتك قادم على إجابتك مسرع إلى إجابتك. الله عز وجل قال النبي إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق، قولك لبيك أنها إجابة إلى هذا لبيك، يقول أهل العربية أنها مثل المنادى لبيك معناها تعلم تربيتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى يلبي رافعا صوته بالتلبية. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أحرموا من ذي الحليفة بالمدينة لم يبلغوا الروحاء، كان مش بعيد كثير عن المدينة حتى بحت أصواته، والإنسان إذا لبى فإنه يلبي بتلبيته مع يمينه وعن شماله حتى وانقطع الأرض كلهم يلبون بتلبيته، الإنسان يبدأ يلبي وليعلم بأنه انطلاقا من هذا الموضع عندما قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج تحرم عليه الأشياء التي قلنا هذه البداية حرمت، كما أنه في الصلاة حرمت عليه أشياء، كذلك وهو متلبس بهذا النسك والحل حرمت عليه أشياء، حرمت عليه أن يأخذ من أطفاله قصفا إلا إذا ممكن رفر سهل، ويعني ربما أخاه يقتلع ممكن أن يزيله عاجز، ولا يأخذ شيء من شعره بدنه لا حلقا ولا تقصيرا، ولا يسطر شيء في الطريق، ولا يأكل كذلك من الصيد، ولا يتناول الطيب، ولو بإخواني كذلك حتى في الطيب المضيف ربما قد يعني يغفل بعض الأشياء بعد ما يحرم الحجر يقوم بعض المناديب، هذا رأينا عنه، ولما نبهنا عليه بعضهم ربما لم ينتبه يعطون بعض المناديل مناديل معطرة بعد الإحرام، أقول الإنسان يتجنب ويتجنب أي طيب يجعل له أو يجعل أول نفسه بعد إحرامه، فلا يجوز أن يتناول الطيب، وكذلك لا يجوز له أن يقترب من النساء، المقصود يقترب من النبي بمعنى أنه يعني كما قال الله في العرفة ولا فسوق ولا جدال في الحج، يقترب مثلا من امرأته يعني حتى يتحلل، يقترب منها في الفراش أو يريد منها ما يريد الرجل من امرأته، لا، إذن هو الآن قد دخل في النسك، هذه الأشياء كلها تحرم عليه ويبقى ملتزما لا حتى نبيه إن شاء الله، يعني فيبقى وهو الآن دخل في العمرة، يعني نتكلم عن المتمتع، هو الآن بدأ في العمرة، الآن هو الآن دخل في العمرة يلبي حتى يرى ذلك، حتى في جدة يلبي، وبعد الناس ربما هكذا يأخذ الحياة عندما يرى الصمت هكذا يقول كيف أنا ألبي في هذا المكان هكذا في المطار يلبي نعم ويرفع صوته، وممكن على كل حال بعض الناس قد يضعف عند ذلك، ولكن نفرض هذا يكون مجال التناصح بين الرجال، يلبي وهو في المطار يلبي وهو في القرية حتى يرى ديار المكان، فإذا رأى ديار مكه أمسك عن التبعية، أن توقف عن التبعية، والآن دخل مكة فيدخلها نعم، طبعا سوف يعني يذهب الناس إلى الفنادق، يجد طبعا أمتعتهم يضعونها، ثم بعد ذلك يخرجون إلى المسجد لأجل إتمام منازل العمرة، يضع الإنسان أمتعته لا بأس أن يغتسل، يستحم إن أراد، ولكن يحذر كذلك أن يستعمل بعض يعني بعض مثلا الصابون يكون فيه رائحة، ولا بعض يجد ما عنده مما فيه رائحة يحذر من استعماله، وحتى إن أراد أن يبدل إحرامه عنده إحرام أن توصل إليه ولا عرب ولا كذا إلى أن ما يبدل لبس يبدل إحرام، ولكن لا يلبس إلا الإحرام، ويبقى كما قلنا ليس له ثياب يلتزمها إلا إحرام، ثم يخرج بعد ذلك إلى الكعبة ويحاول أن يدخل من باب بني شيبة، وهذا فقال ابن مجد أمة يعني مدخل يدخل باب السلام ويدخل كما يدخل لأي مسجد، والآن على كل حال أقول تنبيها فقط أن الصفا والمروة صارت من المسجد، يعني عندما تجد داخل مسجد هذا الباب تبدأ الصفا والمروة، قل بسم الله عليه الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنت داخل المسجد، سوف إن شاء الله عندما تدخل هذا الباب سوف ترى الكعبة، ترى الكعبة المشرفة بيت الله الحرام أكرم قطاع الزوجة برؤيته، فقل اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، واذهب مباشرة إلى الركن اليماني الذي في الحجر الأسود، الذي في الحجر الأسود، ولا ينسى الرجال خصوصا، لا ينسى الرجل أن يكون أن يتوضأ في الفندق توبة الفندق، ضرب الجاهل إلى وضوء شديد وضوء جديد، وبعد ما توضأ الجي وتريد أن تبدأ الطواف إذ طبيعي سمى الاتباع، الاتباع على جيب الرداء الذي تلبسه من عالي وتأخذ نصفه وتضعه تحت يدك هكذا وترمي بطرفه من هنا بالطرف الأحول قاعد الكتف الأيمن بارز واحد جبل الطرفي، وليكن ثلاثة أشواط الأولى من طوافك فيها رمل، رمعناها يعني في حركة فقط، ممكن يظهر منها اهتزاز الكتفين فقط، أي حركة ممكن يسألك الأمرأة في الأمرأة يعني يبتعد عنها ثلاثة أشواط. ثلاثة أشواط الأولى والمقصود بالشوط يبدأ من عند الحلة الأسود ثم يطوف ويعود إليه هذا الشوط. الثاني كذلك والثالث هكذا، فهذه من ثلاثة أشواط. هذه الثلاثة أشواط ما بين الركن اليماني والركن الذي في الحلة الأسود إيش؟ فدعي للرمل ويرمل في هذا الموضع. ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول كذلك مما ممكن جدا أن أكون نسيته، أن عندما تأتي لهذا الأسود تستغيثه وتقول بسم الله الله أكبر وتشير بيد فلان، بسم الله الله أكبر وتشير بيد فلان، ولا تتعجل فتستقبله ربما قبل أن تصرف. يعني على كل حال هذا الأسود يعني فيه على ما شاء الله الإنسان يعني يستطيع يجتهد في أن يكون بصرا لأمامه. أنا متأكد أنه يعني ممكن الواحد من بالأقول لا يحاول أن يقبلها، لا يحاول بل ولا يحاول أن يلمسها ولا يحاول حتى إذا كان عنده ما يتوصي به، لأن كل زوجة زحام كبير. ولكن الذي في متناولنا جميعا إن شاء الله من حضر ذلك المكان أن يشير عن يده إلى الحجر الأسود ويقول بسم الله والله أكبر ويبدأ الطواف منطبق ويبدأ بالكلمات اذكر الله عز وجل بالقراءة القرآن الكريم بالتسبيح بالتهليل بالتكبير حتى وإن تكلم الله تعالى معها في من الفرع في أمر آخر فلا بس إن شاء الله ولا كتاب في هذا الكلام ولا يجعلك أنه أكثر طوافه لأن هذه الشعائر أقيم لذكر الله. إذن هكذا يطوف البيت كل خطوة تطوفها البيت ترفع لك درجة وكل خطوة تضعها تحط عنك سيئة. فإذا أتيت الركن اليمان وأمكنك أن تستلمه والاستلام نجمع أن يسلم على الثاني من نجمع كيف تأتي إلى ركن اليمان فقط هذا ركن تفعل هذا من غير تقبيل. وإذا لم تتمكن لا تعني إشارة. أقول هذا الكلام وأنا أعرف بأن بعض الناس عندما يرى كثرة المخالفات تضعف ثقته في هذا الكلام. أنا أقول الإنسان الذي أخذ هذه الأحكام بهذه الطريقة التي نأخذها الآن بإذن الله عندما يكون هناك شريك واثق مما يفعل لا يغره كثرة يعني من يخالفه. شوف الناس عندما يجي عند ركن اليماني كالترام يشير لا إشارة لا تثبت. احنا قلنا نحن نصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل ركن اليماني قلنا يعني ترك الرمل في الأشواط الثالثة ثم أخذ يمشي إلى الركن الذي في الحجر الأسود ثم انضرب مرة أخرى في الرمل هكذا ثلاث أشواط. الأشواط الأخرى يمشي عادي في جميعها ويبقى دائما من قربان. فإذا أكمل الشوط السابع كم يطوف؟ الشوط السابع دائما يكمل أيضا عند الركن الذي في الحجر الأسود ينصرف. فإذا تيسر له أن يركع ركعتين خلف المقام مقام إبراهيم، مقام إبراهيم رفع له معروف عن كل حال مكان الناس ربما بعضهم يقبله بعضهم يريد أن يراه بعضهم كذا كذا كل هذه في الحقيقة ليست في شيء. نعم فيجعله بينه وبين الكعبة يعني مقام إبراهيم وصل الخلف. وفي غالب في الحق الأقول لا يتيسر لكثرة الزحام هناك كثرة الطائفين. فإن شاء الإنسان يصلي ركعتين في أي موضع من المسجد يصلي ركعتين. ركعتين الأولى لما يقول يا أيها الكافرون مع الفاتحة، والثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة. فإذا صلى ركعتين ذهب إلى زوجته وشرب منه وغسل رأسه وإن شاء عليه أراد أن يجدد وضوءه فعل ذلك ثم بعد ذلك يستقبل الحجر الأسود ويكبر، ثم ينطلق إلى الصفا والمروة. الصفا والمروة من أجل السعي. السعي هذا الطواف الأول يسمى عند الفقهاء بطواف القدوم، أول طواف تفعل الطواف القدوم. نعم، قلت ينطلق إلى المسعى، يطلق على كل حال الأرض وليس بعض الأرض، وإنما تحت الأرض كلمة المطاف تحت الأرض، يطلق يذهب إلى هذا الذي فوق الذي تحت الأرض إلى الأرض فيطوف فيه، هذا أفضل، لا يطوف كذلك الذي فوقه والذي مقلب، وإنما يطوف على الأرض. فإذا دنا اقترب من الصفا، معناها أنها لم تصل الصفا، سوف تنزل وسوف تفعلها، معناها في صورة صعود. تقول كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا يجب عليه أن يطوف بهما، من تطوع خلفه إلى الله شاك عليه. ويقول: نبدأ بنبتة الله منه، يسأل الصفا. ثم يستقبل الكعبة حتى ممكن أن يراه، فإذا رأى الكعبة رفع يديه بالدعاء، كبر وهلل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده وأعز عبده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الحساب عليه، وإلى الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة لأولاده، لأمته، لبلاده، لسائر المسلمين، لنفسه، ويكثر من الدعاء في هذا المقام. ثم يعيد مرة أخرى الدعاء ويكفي في حق الإنسان إذا كان عنده كتيبة تلك الأركان أن يصطحبه لحفظ الأركان. وإذا لم يأتي بها في حق حجه صحيح وعمرته صحيحة، لكن تكمل العمرة بقدر ما الإنسان اجتهد في أن يتعرف على هذه الأفكار الأدعية الثابتة الصحيحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الصفا يزيد متجها إلى المروة، وهو أيضا جبل، يتجه إلى المروة. إذا وصل بين العالمين أخضر وأخضر يزيد، هذا ليس رمل الجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأرض إلا شدته، أنها يعني يجي جلد. فإذا جاء العالم الثاني توقف كل حال ومشقات بضرب، ومن ترى مرافقة وقد تكون معها تجزي الهدف، ويوصل السير إلى أن يصعد على المروة فيستقبل كذلك الكعبة ويكبر ويهلل على نحو ما فعل في الصفا. ثم يزن هذا يسمى شوط واحد، الثاني من المروة إلى الصفا، ويفعل مثل ما فعل المرة الأخرى في الصفا كذا، وهكذا يرجع إلى المروة، وهكذا حتى تتم له سبعة أشواط. سبعة أشواط، إذا الآن قد أتم ركن من أركان العمرة، الركن الثاني. ماذا بقي له لعمرته تتم؟ بقي له تحلل المحرم، يذهب ليحلق راسه، إن شاء حلق على بعض الحلاقين يجدون قريبين منه، ولكن ينتبه هناك بعض الشبيب والصغار يجدون مقرره وعلى عندهم قصف يجيبه، يقول له روح تحلل ويقطع عليك شعرات من الأمن من الكفاس والعفريتة والبركات، لا تقتر بها ولا تتبه لي، أمشي مباشرة ممكن إلى حلاق، نعم تجده قريبا من هذا المكان، ويشيء رجعت على كل حال إلى غرفتك وحلقت أو حلقك بعض مرافقيك، نعم، وتحلق لو جاهل مغلق، ولا يعني تنزع اللباس إلا بعد أن تحلق، بعد ما تحلق خلاص تستطيع الآن تهد لباسك وتغير لباسك، وصرت الآن كأي واحد كأنك مقيم هنا بلباسك العجيب، وكل ما كان محرم عليك صلى عليها تستعمل طيب لأخذك من جميع ما ذكرناه مما يبتلي.
ثم تحضر صلاة المسجد تصلي مع الناس ويجب تطوف طوافا متطوعا به فهو أفضل الطواف يدخل في الدنيا لا يكون إلا في مكان ما في مكان في الطواف عبادة تختص بذلك المكان إلا الأكثر منها الصلاة مفيدة في سائر المساجد إلا تضعيف إذا الآن أنت في مكة تنتظر اليوم الثاني لكنك لست واحد لا بعمرة ولا بحج حرمت بعمرة وقد تحللت منها أما الحج فأنت تنتظر إذا أنت الآن في مكة تنتظر يوم الثامن يوم الثامن من ذي الحجة يوم الثامن من ذي الحجة أنت في الفندق صباحا صليت الصبح مع جماعة ترجع إلى بيتك نعم تتقهوى وكذا إلى خمسة أداء قليل تحافظ تدخل تستحل على نحو ما فعلناه في بداية العمرة تستحل وتعطي في جسدك نعم واستفق عن بعض الشعور كذلك بما هو مأذون في قصها أو حرقها وتغتسل جيدا نعم ثم تلبس لحامك وفي خلال أيام السابقة إذا كان الإحرام يحتاج إلى أن تغسل أو تغسل إذا اليوم الثامن ضحى تلبس لباس الإحرام ويحرم عليك نفس ما كنا ذكرنا أنه يحرم عليك عندما كنت معتمرا إلى أين يوم الثامن؟ إلى أين يوم الثامن؟ يوم الثامن كانوا يسمونه القديم يوم التروية التروية واليوم لا تروية التروية بمعنى الناس كانوا يستعدون قل شيء بالماء الماء جدا في تلك المناطق يعني الإنسان يتزود به من العطش شرب فكان يسمون ذلك اليوم يوم التروية والناس لمنظم الواحد يمشي هكذا وهو على ثقة أن الماء سوف يجب متوفر في كل مكان ما عنده لا بدون ولا كذا لا فوق إذا هذا اليوم سوى يوم الثامن الذي ينطلق فيه الحاج المتمتع إلى خطوة أخرى من أعماله يوم الثامن إلى أين يذهب؟ إلى منى أقول وللأسف اليوم أكثر من الحجاج كثير من حجاجنا سيما المنتظمين منهم إلى أين يذهبوا لهم؟ إلى عرفة من أجل أنهم يعني حجز الأمكان في عرفة بشر الله يتسع يكون في أمكانة ملوك هذا هو المهم ونسوا أنه بهذا قضوا على السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن الحاجة يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغدا يصلي فيها الصبح ثم يخرج متجها إلى عرفة سواء فعل ذلك في مكة ذهب في مكة أو على غلب بين مكة ومنى تقريبا 8 كيلومتر فقط وهي طريق معمور بالسير إلا أن الذي عنده ربما شيء من الضعف يفضل له أنه يركب إذا اليوم الثاني قلنا لمثل منى هذه السنة حتى وإن تركها كثير من الناس يبيت في منى وفي الصباح بعد الشمس يخرج منها متجها إلى عرفات وصف الله عن يمر المزدلفة أو يمر والمحسن والظل ويمر إذا يتجه إلى عرفات عرفات إن يوم التاسع هو يوم الوقوف لعرفات فمعليش لو أعلم مرة أخرى إلى عمر كثير من الناس يظن في أنه هو الطواف بالبيت لا بد أن يكون متطهرا لكن يقول شخص مثلا لو أن وضوئي انتقض في أثناء أداء الطواف في أثناء الطواف نقول له لا بأس أن تذهب لتتوضأ ثم تعود لإتمام ما بقي عليك من الشوط لأنه في الشوط الرابع في الشوط الرابع عندما ترجع أتم الشوط الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السادس كل شوط السادس زي الشوط السابع وهذا لا إشكال ماشي ما دفع أن تأخذ وضوءه الشوط الخامس والسادس يمكن راح تطلع من أول لا 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 تبني لا مانع تبني طبعا الواحد مشرك، والحسن في الإنسان إذا كان عارفاً بالجسها يغلط دائماً يكون مع المرافقة أو المرأة سكوب الثالث عبادة يذكر بحساب. أما السعيد نعم الأفضل أن يجد إنسان على ظهره، ولكن إذا افتقد مهارته في السعيد لا داعي لأن يذهب فيجد بحر أو ضوء إلا إذا أراد المكان السعيد لا يشرطه بحر. طيب ربما نقول المرأة عندما أحرمت من الحج جاءتها دم دم الحيض ماذا تفعل؟ نقول أنها لا تطوف، وطبعا لا تطوف طبعا لا تسعى لأنه لا سعي إلا بعد الطواف، لا تطوف وكذلك لا تسعى، ولكنها يعني تنتظر يوم ثمن فتحرم بالحج وتفوت الحج وتدخل بعيدة بعد الظهر تأتي إلى طرفها فتطوف معاً وتسعى. إذن الآن قلنا أتكلنا أعمال الحج ودخلنا في أعمال العمرة، أتكلنا أعمال العمرة ودخلنا في أعمال الحج. يوم التاسع صباحاً يتجه هذا الحاج إلى عرفات، عرفات جبل أو منطقة نعم فيها جبل رحمة، كثير من الناس يجتهدون على أن لا يكون وقوفهم إلا في هذا الجبل جبل الرحمة، وليس لازم، وإن كان الأفضل أن يقترب الإنسان، بل إذا ولا داعي للصعود إلى قمته كأنه كذلك لا بد، ليس لازم، ولكن يعني عرفة أوسع من عدد يعني الحجيج الذين يقفون عليه. قبل عرفات هناك عرنة اجلس فيها، نعم اجلس فيها، وربما بعد قليل سوف ممكن يدرك صلاة جماعة هناك فيصلي، ثم بعد ذلك يدخل عرفة بعد الزوال، فإذا دخلها بعد الزوال فيبقى فيها ولا ينصرف إلا بعد أن تغرب شمس يوم يبتسم، ويجتهد في ذلك المساء بالدعاء وذكر الله عز وجل، وهو مستمر في التربية. فإذا قال بك اللهم حجر راح يلبي، يلبي الثامن كامل، يلبي كذلك المجازة صبيحته، يلبي كذلك مساء معرفة، أو يلبي لبيك اللهم لبيك، ولا مانع أن يخلد هذه التربية بدعاء، خصوصا الذكر بلا إله إلا الله أفضل ما قلت، وأنا الذين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله ولا شريك له، يكثر من التهليل والتسبيح وقراءة القرآن الكريم وهو في عرفات. ولا يعني كذلك كثير من الزبون بأن وقوف عرفات من وقوف ليس وقوف إنما هو يجلس الإنسان، بل يتكئ، بل إذا رأى أن لا بد من السفر نعم لا مانع، هو يوم عظيم يتجلى الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى لعباده ويباهي به ملائكته. فانظروا إلى عباد جابر شعثا خورا ولم يرى الشيطان في يوم أخزى وأضحى من ذلك اليوم، الشيطان في ذلك اليوم يكون ذليلا، هو يوم كذلك لمن لم يكن في عرفة يستحق الصيام له، يوم عرفة أيها الإخوة يوم عظيم، الإنسان لم يكن في ذلك المكان يدعو الله عز وجل يهلل يكبر ويلبي وهكذا حتى تغرب الشمس ذلك اليوم. إذا غرب الشمس ذلك فهو اليوم التاسع، اليوم التاسع من ذي الحجة، يتجه بعمره إلى مكان آخر اسمه المزدلفة، المزدلفة هو قريب كذلك لعرفة على كل حال على بعد كيلومترات، ويحاول نعم أن يتأكد بأنه دخل إلى مزدلفة، دخل إلى مزدلفة. مزدلفة فيه المبيت وفيه يصلى المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء مع من معه المسلمين، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء جامعا وقسما يقصر العشاء ويبقى يستريح، فربما أخذ النوم ونام. فالناس عند ذلك على كل حال بعضهم قد يكون معه يصاحب يرافق مع عجوز أمه أو زوجته أو له ذلك من الضعاف أو مع شيء من الصبيان عنه، فهذا خوفا عليه من الزحام الذي يكون عند انصراف الصباح من مزدلفة، فيرخص له في أن ينصرف من مزدلفة على مزدلفة يعني من غير القرار ينصرف إلى أين؟ متجها إلى منى، راجع إلى منى إن شاء الله منى ما عرفه ولا ما اهتدى يعرفها، فيتجه إلى منى وعلى كل حال أخذ الطريق والطريق وسط ممكن الإنسان إن شاء الله يهتدي إليه على مباشرة من غير ما يجي إلى عقلها مباشرة يحطه في جمر الأعقاب، فإذا وصل إلى ذلك انتظر فقط عند الصباح وربما قبيل طلوع الشمس فيضي جمر الأعقاب، وأما إن كان غير هذا فهذا يبقى في مزدلفة يسد الصبح هناك ربما يصلي كذلك خالصا يبكر في أول الصبح يصلي بعد ما يتحقق طلوع الفجر في الأول يصلي الصبح مع من كذلك وجده من المسلمين يصلي معه، ثم يأتي المشهد الحرام ويقف ويدعو هناك بما جلس عليه الدعاء، فإذا أشرقت الشمس خرج من مسجده واتجه إلى منى. الآن نحن في اليوم العاشر، اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد عندنا بالنسبة لنا يوم عيد الأضحى، ولربما لا منع أن يصطحب معه حصيات أحجار يرمي بها سبعة يصطحبها معه إلى منى، والجمرة التي سوف يرميها في ذلك اليوم هي جمرة ثم جمرة في العقبة يعني الطفلية أخيرة منها المكة، هذه الجمرة الوحيدة التي ترمى في اليوم العاشر، وهو أحد أعمال أو أول أعمال أربعة إذا تيسر الحاجة أن يفعلها من اليوم فليفعلها كلها. اليوم العاشر الحاج عنده أربعة أعمال، عنده النحر أولاً هذا على الترتيب، الرمي أولاً الرمي والنحر نعم وأكثر حين من الحق هذه البحر ولا الحق المتمتعين الذين نتكلم عنهم الآن ممكن بعضهم يقال له ادفع كذا من أجل شركة من الشركات للتولد ذبحك، ولكن مع ذلك سوف أعطي نصيحة لإخواني الجزنة يستطيعون أن ينحروا أو يذبحوا على المهم. إذا قلت الأعمال الأعمال يوم العاشر من ذي الحجة الرمي الذبح أو النحر ثم حلق رأسه أو تقصيره ثم الطواف طواف هذا أربعة أعمال. إذا هو رمى حول جمرة العقبة، العقبة كنا هي الأخيرة من ثلاث جمار جوار الدنيا التي تلي يعني منى قريب من سيد خيف ثم الوسطى ثم العقبة، يروي جمرة العقبة سبع حصيات، حصيات يعني كما الناس قالوا مثل حبة حمص، لا يسلم ليأتي بصفوف كبار ولكن يأتي بها يعني سبع حجرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى سبعة، فإذا أكمل السبعة توقف عن التلبية، هنا توقف عن التلبية، التلبية التي كنا نذكر أنه يصاحبها اليوم الثاني واليوم الثاني كله وغدا التاسع كله واليوم العاشر بآخر هذا في توقف عن التلبية، فإذا يعني رمى جمل العقبة قلت بعد ذلك يمكن أن يذهب إلى مكة، النصيحة التي قلت يفعلها من استطاع من الحجيج أو يحرص عليها أن يذهب إلى بعض الأحياء السيرة الكعكية في مكة ويجد الناس هناك المستعدين أن تدفع مبلغ مالي ثم تختار ما تختار من يعني الهدي لأنك متمتع تختار أصغر من الهدي ثم تكلف أحد يذبح لك ويقوم لك بجميع حواله وتعطيه أسرته من مالك ليس من أضحية، تقول له يعني خذ نصيبك ولا يعني أزعجك من كذا وكذا وتأخذ أحيتك ونحي ربما تثمن يقول كيف أشياء ماذا أفعل كبش كبير ما. لا تظن أن الكباش كباشا مثل كباشا أنا كبش أخذته يوما في يومها يعني أقول هذا سنة 2010 كان الكبش يعني يؤخذ كله يعني بترك جميع لوائح المعروفة أخذه في يعني كيس من هذا الكيس الكبير للشهيدات وإذا بعد ذلك يتصدق بعده ويأكل بعضه وربما إذا كان يعني مجتهد يرجع بعضه البلاد هكذا هذه السنة في تمامها وكمالها بعضهم ربما يستصعب هذا العمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى نحر 63 جزوة موش البحر نحر نحر معنى أنه مش الإبل ويضع هنا في لبتها نعم ثم أخرى ثم أخرى ثم أخرى 63 وحدة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وفعل كل الأعمال حتى طواف الإفاضة بعد أن يقول طواف الإفاضة فإذا هو اعتبر طواف الإفاضة يقال أن تحلل تمام الكامل حتى أنه يعني كل ما كنا نذكره من محظورات الإحرام يجوز له أن يفعل حتى يأتي الإنسان إذا هو فعل هذا الفعل وإذا هو مقتصر على بعضها فقط وإن يضف طواف الإفاضة فيبقى نعم تحلل يسمونه تحلل الأصابع أو تحلل الأوبر يجوز له أن يلبس لباسه يجوز له أن يتطيب يجوز أن يأخذ من شعوره إلى آخر ذلك ولكنه يبقى له احتياج فلا يجوز حتى يتحلل التحلل الأكبر وذلك بأن يطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة بالخروج ركن يستطيع الإنسان يفعله يوم عاشر مثل ليش ربما يوم العاشر وجد زحام كبير وخاف على نفسه وعلى من معه يقول أنا أؤجل للغد لا من ذلك يعني يوم 11 يوم 12 كذلك يوم 13 يمكن كل هذا اللي يمكن ان يطوف فيها طواف الافاضه ولكنه لا يزال محرما ولا يجوز له ان ياتي النساء في خلال هذه المده نعم قلت ف يعني الان في اليوم العاشر ويليه ما يسمى بايام التشريق ايام التشريق وهي ثلاثه ايام بعد يوم الاحد 11 12 13 يكون الحاج في منى منى على وعد تقريبا 12 كيلو متر من مكة بعض الناس ممكن يذهب إلى مكة يصلي نعم الصلوات ويأتي يصلي العشاء هو جيد له صلاة العشاء يذهب إلى مكة ويصلي صلاة العشاء والمغرب ولا يعلم إليه بيت لو استطاعه شخص ولكن فيما فيه من الإرهاق فهو جيد بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت يوم الأيام الثلاثة سوف يكون في منى وأقول لإخواني منى هذا الاسم قيل أنه مأخوذ من لكثرة ما يمنى أي ما يسيح فيها من الدمن في منى فمنى كانت قديما الناس يذبحون فيها هناك منحر يسمى المنحر معناه مكان مخصص للذبائح يذبح في الحاج ونحرون ولكنه اليوم يعني قلت استعرض عن الناس هذه القرون العصرية بإنسان يبني بأنهم ينيب ويعطى الأخير يعني ممكن وصل بأنه في العصر يعني مقصودك حصل ويرجع هكذا وربما أيام إلى ما أكل العلم كل يوم كامل يكون الصوت مشاس في مين يتغدى ويجع الشاب صوت مشاس وهذا بحق لو كان الناس على ما كانوا عليه قديما لكان شيء آخر قلت ولكن لا مانع أن الواحد يوم نعم يستطيع قلت إذا في مكة يوم العشر إذا ما كان في مكة ليس المناسك المتعة ولكن التدابير تسهل على من أراد إن شاء الله يشرف على أرحيته وأنا أتكلم مع المتمتع أما المتمتع من الهجر لأن عليه هدي لا بد أن يذبح لا بد أن يذبح عنه هدي هذا هدي ما معناه أن الله عز وجل يسر لك في سفر واحد نسكين اثنين والأصل أنك تعتمد وترجع إلى بلادك
ثم ترجع مرة أخرى لتحج إن كنت تريد. الله عز وجل ماذا خفف عنك؟ بقيت في مكة وانتظرت الحج وحججت، ف يعني شكرا لله عز وجل تذبح هديا. إذا تيسر لك في منى، نعم ما تيسر لك في منى لا بس تذبح هديا حتى في مكة. قلت يوم العاشر يذهب يأخذ يعني سيارة أسرة إلى كأكياء هناك يعني مواشي تخير منها واحدة عن نفسك، ربما معك من معك إلا كواحد آخر، ثم تذهب بها إلى أشخاص لأنهم مساعدون هناك وتتفق معه، ثم تذبحه ثم تعود به إلى غرفتك مهيئ في كامل أحواله. إذن اليوم العاشر قلت أيام من هذه الأيام الثلاثة، 11 12 13 من ذي الحجة. طواف الإفاضة بالنسبة لك وأنت متمتع تذهب وتطوف، تذهب وتطوف ولا داعي لأن تطابع كما كنت تطابع في الطواف الأول، ولا داعي كذلك لأن ترمل في الأشواق تمشي عادي من غير طباع كذلك. ثم بعد طواف الطواف يعني الطواف مثل ما ذكرناه في الطواف الأول طواف الغدو، ثم تذهب إلى التسعة وتفعل كذلك في السعي مثل ما ذكرنا في السعي مثل ما ذكرنا في السعي السابق. إذن وتكون هنا قد أتيت بطوافين، طواف القدوم وطواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وأتيت بالسعيين، السعي الذي كان بعد طواف القدوم ثم هذا السعي الذي كان بعد السعي الذي هو طواف الإفاضة. قلت تعود إلى منى وتبقى هذه الأيام الثلاثة في منى، المبيت في منى واجب، واجب المبيت في الأيام الثلاثة. فإذا تعجل أحدهم ولماذا الذي تعجل؟ تعجل الشخص الذي يرفع عنه طائرة وإنما هو في منى مشعر من مشاعر يبقى فيه ويعبد الله عز وجل. إذا لم يجلس له قلت أو استصعب الذهاب إلى مكة لأجل الصلاة فيها أحسن له أن يصلي منزل الخيف قريب منا، منزل الخيف منزل كبير يتسع، بل بعض الناس يحب أن يبقى فيه يجي فيه ويبتلي وكذا إلى آخره. إذا وجدت فيه مكان على الدنيا ولكن يعني هو مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس كلها، هو مسجد صلى فيه 70 نبيا، صلى فيه 70 نبيا يحافظ على الصلاة فيه. وإذا لم يتيسر له كذلك أن يصلي فيه بإمكانه في منطقة بعيدة عنه إلى آخر ذلك فلا بأس أن يصلي مع مجموعة ممن يليه يقيم الصلاة في المكان الذي هو فيه وليترك الصلاة جماعة. وهذه أيام على كل حال يعني يكون الرمي فيها على خلاف اليوم الأول. اليوم الأول قلنا الرمي يبدأ من الصباح ويستمر إلى المساء، بل يستمر إلى الشخص يعني لم يجد إلا الليل تأخر وغدا لا بأس بذلك. أما الأيام الثلاثة التي بعد اليوم العاشر ربما يجدون بعض الناس إما لجهلهم أو اتباع بعض فترة القيام يرمون في الصباح، وأقول مرة أخرى لا يغتر الحاج بكثرة الناس العامة الذي يجب قوته. الرمي في الأيام الثلاثة يكون بعد الزوال، بعد الزوال من الباس والشمس يشتري سيامين وده المعنى في الحال الذي يحسب الظهر، إن صلى الظهر قبل بعد الزوال إذا قبل صلى الظهر كل ما يشرب يرمي جمرات الثلاثة. اليوم الأول رمى جمرة واحدة يجب أن تعقب يجب أن تتلي مكة يجب مكة مرة اليوم الثلاثة يرمي جمرات الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم العقبة كلها بسبع، كل واحدة بسبع حصات ويكبر مع كل حصات. الجمرة الأولى يرمي ويستقبل القبلة ويقف ويدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء، أقول الدعاء لنفسه أن يهديه ويوفر معه ويثبته، يدعي لأولاده، يدعو لمن أوصاه بالدعاء على العموم، يدعو للمسلمين، يدعو لمن يكثر من الدعاء ولا يمل. نعم، وجيب الإنسان أبو الحديث الطريق على بعض الأدعية الثابتة التي دونت في بعض الكتابات الصغيرة، بل لو أخذها ومعه وأخذ من حين آخر ينظر ويحفظ بعدها بعض تلك الأدعية
فإنه يحتاج وقتها في غير هذا الاسم.
ثم إذا بعد ذلك إلى الجمر المسقط أيضا ويرمي سبع حصيات. الله أكبر، لا يذل الاسم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، حتى يأتي على سبع يعني الحجارة صغيرة، لا يأتي إلى حجارة كبيرة ولا يأتي. وهذه الحجارة إذا التقطها فلا بأس، التقطها، لكن المهم لا يجيش الحوض من جهة منها، لا التقطها ربما سقطت من بعض الأشخاص ولا إلى آخره، وجدها في الطريق، وجدها في الطريق، ويرمي هذه الجمرات. أما ويدعو كذلك بعد الثانية والثالثة يرمي ولا يدعو بعدها، يرمي فقط ثم ينصرف عائدا إلى مكانه أو إلى آخره. ولا بأس وجد ذهب إلى مكة وربما أدرك في العصر وربما صلى المغرب والعشاء وعاد إلى مكة. إذا الإنسان تعب يوم الأيام ممكن يعني يجهد وتعب تعب شديد بحيث عجز عن الخروج بالرمي، لا بأس إن شاء الله أن يريب من يرمي عنه، ولكن بعد فقط مع البوش خلص وكذا وكذا لا يجوز يرمي الإنسان. هكذا كذلك اليوم الثاني أو يوم 12 من ذي الحجة يفعل كما ذكرنا في اليوم 11 بعد الزواج يرمي بعد الزواج، وهكذا اليوم 13 يرمي أيضا بعد الزواج. قلت إذا تعجل من واحد ربما المقام في ذلك المكان، بل ربما البعض ما عندوش مكان ولا ضاع لاصحابه ولا نحو ذلك، وبغى يعني يمشي لمكه لم ينتظر الثاني، لا باس يمشي، ولكن يحذر ان ينتظر المغرب ولا العشاء غروب الشمس ثم في الليل يغلب الشمس. اذا ادركه الغروب وهو في منى ما عليه الا ان يتم اليوم الثاني، لا بد لا بد ان يتمم اليوم الثاني. إذا مثلا ظهر هذا الرأي بعد الزواج بعد عصر خلاص، أنا قال لك متأجل في يومي ثلاث، ما عليك قال لي يومين ما شاء الله فركت، لا بأس بعد. وإن كان قلت ننصحه به قال يوم ثالث، إذا يمكن أن إيداع نعم. فإذا أكمل يوم الثالث وكان قد طاف طواف الإفاضة فقد تم حجه، لم يبقى له إلا طواف واحد يسمى طواف الوداع. طواف الوداع هذا الطواف عندما يتهيأ الحاج لمغادرة مكة، للمغادرة من خلاص راجع البلد اليوم على الساعة مثلا 5 مساء، نذوق واجب الحافلة باش نمشي المدينة ولا باش نمشي جدة خلاص احنا راجعين للجزيرة. مثلا إذا صلى العصر العصر الرابعة وكذا صلى العصر يطوف طواف الوداع بلباسه، بلباسه الذي كان يلبسه سريع مطلوب من يلبس الفوضى بلباسه، طوف طواف الوداع يعني يودع البيت نعم ثم ينصرف موجه ولا داعي لحقها كما يفعل بعض العاجم رايناهم على كل حال يضع قهقرة ضرورة هذا يخاف هذا لا ليس من السنة. إذا يبي طول طواف الوداع وهذا طواف واجب، وأقول كذلك حكم متعلق به ربما بعض النساء في تلك الأيام هي هذا دم دم حيض، ولا المرأة لا تطوف وهي على حيضها فلا يحبسها لا يحبسها هذا الدم بل تذهب وصعب الترحيل ان شاء الله. طواف الطواف واجب من واجبات الحج، اما ما عدا ذلك فيجب على كل من اراد ان يودع مكه عائد الى بيته ان يطوف سبعه اشواط نعم في البيت وهناك ركعتين على المحمد اذا كان مسلم. طواف طبعا غير سعيد وهنا يعني اكتمل حجه ويسر الله عز وجل تقبل منه. وأقول مرة أخرى كذلك المكان الذي يكون فيه الحاج وذهب إليه هو بيت الحرام لأداء هذه الشعيرة فيجتهد في أن لا يقع في شيء من مخالف الشرع، لا صغائر ولا كبائر، ويعطي للمكان حرمته ويحترمه ويراقب الله عز وجل ويخافه
سواء كان في الإجابة أو المحرم، سواء كان في الإجابة الأخرى. ربنا عز وجل قال: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أقول لعلي إن شاء الله أتيت على جملة من أحكام الحج، ولعل ممكن هناك أسئلة قد أتنبه بها إلى ما ممكن أكون أقول بل أغفل جملة. تفضل. أم حسن الباني شعب قال إذا تفسير المرأة أقول سواء في العمرة أو في الحج، إذا تحللت فتحلل المرأة معناها أن تأخذ قدر أنملة من قربها، معنى جمع على الشرنمة تقطيرنا بقدر أنملة هكذا وهكذا قرن هكذا تأخذ قدر أنملة نعم، فيكون هذا هو تحلل سواء كان العمرة أو الحج. وأما الرجل أقول كذلك مرة أخرى، الرجل ممكن جدا يعني تحلل من عمرته السابقة ولا يوسف سليم الخامس في أيام قريبة جدا من يوم العاشر. أقول الأفضل له أن يقصر من شعره حتى يبقي على الشعر الذي أو يبقي على شيء من الشعر الذي يحلقه يوم العاشر، لأنه إذا حلق مثلا يوم الخامس ولا يوم الرابع أيام قريبة من أيام الحج، إذا حلق في جد يوم العاشر لا يجب أن يحلق، فأحسن له أن ينقصر من شعره ولا يحلق ويترك الحلق يوم العاشر يوم الخامس، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلق، رحم الله المحلق، رحم الله المغفر. الرابعة قال: رحم الله المقصرين. رواه البخاري. رحم الله المحلقين، الرابعة مرة واحدة قال والمقصرين مرة واحدة. أنا أقول إحنا كذلك من البدع المنتشر الشارع بين الناس أن النساء للأسف على كل حال الكثير منهن سيما وهم هناك نعم كأنهن يرون يرين بأن يعني المرأة تلبس لباس عبيد، وهذه من حق بدعة. المرأة قلنا إحرامها كإحرام الرجل وتبقى باللباس هذا اللباس الشرعي الذي ألفته هنا الذي كانت تلبسه باللباس الشرعي جلبابها، وأما كونها تختص في هذه الأيام أو بعد قدومها باللباس الأبيض هذه بدعة من البدع لم تثبت، بدعة من البدع للأسف على كل حال. كثير من النساء سترجع وهي ترتدي لباسا أبيضا لأنها هكذا ينبغي أن تكون على المرأة، وهذا في حقه لا أساس ولا أصل له في شريعة جماعة. أقول لننتبه الإحرام ليس هو أنك تلبس اللباس، أنت يمكنك أن تلبس اللباس الآن، يمكنك أن تلبس اللباس بمعنى أنك تلبس يعني إزار ورداء ترتديه الآن، وليس معناك أنك أحرمت. طيب يمكنك تلبس أنك تلبس من بيتك بس كم نرى عاصفة نعم،
إذا من البيت تستحم وتضع الطيب على جسدك العام، لأنك تقول أنه بعد 5 ساعات سوف يعني تنطلق طائرة مباشرة متجهة إلى جدة ثم إلى مكة. ثم إذا أنت بإحرامك أو بلباسك لباس الإحرام هذا صعدت الطائرة وأنت إلى الآن لم تحرم بعد. الإحرام قلنا هو الدخول في النسك، أنت إلى الآن تستطيع وبحالك هذا وأنت لابس لباس الإحرام أن تجعل الطيب على جسدك. ويمكنك أن تفعل يعني كل شيء تأكل صيد، كل ما قلنا أنه لا يجوز المحرم أنك تفعله بعد الإحرام. الآن أنت لم تحرم، إحرامك إنما يكون عندما يقال لك بأنك الآن قد حاليت الميقات. وما هو ميقاتك؟ ميقاتك المعروف بالعذرة، ما كانت تقريبا على بعد كيلومترات على ينبع، ينبع على بعد 120 كيلومتر على جدة. لباس الإحرام قلت لك يمكنك أن تلبسه في البيت وتلبسه مهتمني على أنت تستحيم وكيف تقول تكيب مثلا بشكل ما قال قدام الناس وكذا إلى آخره، ما عليك تلبس الإحرام في البيت وتلبسه قواعد. عندما تصعد في الطائرة ويقول لك رانا قربنا من الإحرام انزع بعدها، عندما يقول لك بأننا خلاص رانا الآن رانا فوق الميقات كلا أماكن دورات ولا يشدد المصلى ونحو ذلك يفكر نفسه بالطرق، ولكن يعني ماذا ما بيحشي اسمه كذا كل واحد ربنا يعني من إذا عرفت الفكرة إن شاء الله أنت تستطيع أن تتصرف. قلت لك الإحرام ليس هو أنك تلبس لبس الإحرام، الإحرام معناها هي أول كلمة تقولها لتشعر نفسك بأنك دخلت في النسك أن تقول لبيك اللهم عمرة متمتع بالحج فانا دخلت في النسك، لكن هذه لا تقول الا وانت لابس لباس الاحرام. واما لباس الاحرام فقد لبسته ممكن من المراه ممكن من البيت ممكن في الطائره الى اخره من احوالك. ان شاء الله تجربها اذا فهمتها انت فقيت النقطه والنقطه. تفضل. نعم الطواف أقصد الطواف تطوع الذي يكون صاحبه مدام ومقيم في مكة، نعم يستحق له أن يطوف ويكثر عبادة لا تكون إلا في ذلك المكان. هو بحق الطواف كسائر الطوافات، كسائر الطوافات فيه 7 أشواط بعدها يركعان حتين وبنص صورة مكاننا غير كيف نقول الله أحد مع الفاتحة ليس فيه فرق بينها وبينها، ليس فيها رمي، لا يلزم ان تكون يعني بلباس الاحرام. في اي وقت اطوف في الليل في النهار بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بعد الصبح الى اخر ذلك من حولك تصدر مع سيدنا الذي خلف المقام اذا تيسر لك، لم تيسر لك في اي موضع من المسجد صليتها فانه يكفيك. هذا هو السلام.
ما هو الموضوع؟ وكان استطاعت من الانهار بالطاروط الكبار هل يمكنك لدرجه العاديه هي عمل الاسم
يعني انت وماذا فعل؟ يعني حنقاسه
وبعد كده تتخطي بشكل الطاروط الكبار
هل
استطاعت من الانهار
هو سيطوف مثلا في اليوم الثاني عشر ولا في اليوم الثالث عشر ولا في اليوم الحادي عشر وقد يعني حلق ونحر وذبح او ذبح هكذا استطيع باللباسيات الا انه اذا فقط مجرد رمى لابد ان يعود الى لبسه ولو لبس لباس عادي يعود الى لبس الاحرام ثم يعني يطوف طواف الافاضه في المسجد ولكن اذا فعل امرين ثم ان شاء الله يكفي انه يعني يلبس لباس العادي ويطوف في اليوم الثاني عشر اليوم الحادي عشر عادي كتب اليوم الثالث عشر اقول هذا السؤال كذلك اقول صحيح هل تنحر المراه لوحدها ومحرمها لوحده او كل واحد على حده سواء كان زوجها او اخوها اذا كان اقصد مباشره الذبح فلا يجزي لا يلزم انه لا بد يعني صاحب الهدي انه هو يباشر ولكن هذه نفسي انه لا كل واحد ما له كل حال له هدي الزوج له هدي والمراه لها كذلك هديها اذا لم يجد لم يستطع قال عز وجل صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رايت تلك عشره كامله ما استطاع ما عندوش ما عندوش مبلغ كافي مثلا باش يشتري يعني هدي هو مع مراته قل لله وحده لما عندش منها هذا هو الذي صمت ايام هذه الايام التي يصومها ان شاء الله صامها قبل يوم العشر لا يصومها يوم العشر ولكن صامها مثلا يوم الثاني يوم التاسع يوم الحادي عشر هذه ثلاث ايام ولا صام ايام تشريق يوم 11 12 13 فلا باس الايام هي بس ماشي 15 ولا 16 لا ويخلي سبعة أيام عندما يرجع إلى بلده هل تجزئه عن الهدي كما قال قبل ما يجب صيام ثلاثة أيام في الحج في الحج عن الأيام التي يكون متلبس في نصف الحج وسبعة أيام رجعته تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام لأن خاص بالأفاقين وأما أهل المسجد الحرام فيتمتعون غير هذا الهدي إن شاء الله هو أمر جواب على هذا السؤال شيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله فيما قدمتم شيخ اذا انصرف الحاج عمر المعتمر في الطواف والسعي هل ينصرف بالذكر او ينصرف بدون ذكر؟
نعم احسنت كذلك هذا ايضا سؤال مهم جدا كثير من الرجال او المعتمر كذلك يعني يخطئون فالشوط السابع الشوط السابع عندما تتمه تنهيه تنصرف وذكره قد أتيت به في أوله فإذا أنت أتيت بالذكر في آخره فكأنما أتيت بالذكر في أوله وفي آخره وصيب الذكر هنا هو أن تقول بسم الله الله أكبر وتستقبل هذا كنت قد أتيت به في أول الشوط فإذا أنت كذلك فعلته في آخر الشوط فكأنك في شوط واحد أتيت به مرتين بل وربما نقول كذلك حتى في السعي لا داعي الانسان في المروه عندما يكمل في اخر الشوط يجيب كذلك الذكر لا لا داعي الانسان في السعي ماشي كان سؤال اخر لم يقل هناك من يقول عنده رؤية الكعبة قراءة سورة الكهف سورة كثير سورة كثير لكل هذا لا أعرف لا لم أقف على مقال إنسان في الحال إن الله جبنا الآخر الذي ذكرناه اللهم أنت السلام عليك السلام حينا ربنا السلام هذا مروي ليس مرفوع إلى نفس الكهف ولكن مروي من رواة الصحابة ومعالجهم فهذا يكفي بدل قراءة سورة كثير قالوا أن هناك دعاء خاص عند صوت زلزل ادعو بفتح السبت وينوي ما زلزل المشي بله النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه انه طعام الطعم والشفاء سقط قال في زلزل ولا يتضلع منه فانه منافق لا يتضلع من هذا الماء يكثر من الشرع منه بل ويأتي ويحمله معه حتى إلى بلاده يعني هدية عن كل هذا يعني يجوز ما أذن له هو أفضل ما على وجهه ما أذن له.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الصحيح على السفر والسفر في الطريقة الأولى والطريقة الثانية. الطريقة الثانية يقول جل وعلا بين الصفا والمروة من السنة الصحيحة القريبة.
أعود
بين الصفا والمروة. اللي كان بالإطلاع معها الأولى والطريقة الثانية يقول جل وعلا أحسن الله عليكم عائشة.
أنت تريد يعني بجهتي أن المسعى وهو الموضع الذي بين الصفا والمروة المسعى على أنه وسع وتوسعته بعض العلماء قال أن هذا الزائد خصوصا من جهة خامس قال أن هذا ليس من المسعى وأن المسعى أضيق من هذا الممر الكبير العريض الذي فيه جهة يعني واسعة جدا وجهة أخرى واسعة وبينهما يعني الطريق الخاص بالعربة. أقول نصيحة لإخواني الحجر يحاول الواحد أن يسعى في المسعى الذي لا خلاف فيه أنه واقع قطعا في صبره وهو الأوسط الذي هو للعربة. لكن ممكن قد تجد مثلا من يمنعه من السعي فيه لأنك لست صاحب عربة خاص بالعربة فإذا منعته ودفعت نعم وكان مسعى فيه متسع حتى تخرج حاول أن تحاذي مسعى عربة لا تبتعد يعني تمشي الطرف تحاذي حكم كأنك تقلب كأنما تسعى فيه بينك وبين مسعى العربة فقط جدار وقطعا كذلك إن شاء الله في داخل المسعى على أن المسعى عشان المسعى يقول مازال لو وسعوه فإنه متسع أقول فإنه كل حال أقول هذا الكلام لأنه كثير منا لا ينتبه لهذا فأقول لو استطاع أن تسعى في مسعى العربات فليفعل وإذا دفع وأبعد كما هو الحال ربما يكون وإذا لو كل حال ضاق المسعى بعيد لم يكن إلا لو جد نفسه في الطرف فإن شاء الله في مسجد ضاق ومبتلأ وليس في أي مكان يسعى فيه فلم يجد نفسه إلا ومدفوع نحو هذه يعني الأماكن البعيدة التي قيل أنها ليست من المسعى فلا يضر ذلك ولكن في حالة الاتساع إن شاء الله في حالة يعني الاختيار دائما يحاول قلت أن يحاذي معنى يحاذي معناها يكون يعني يقترب من المسعى العامة لا يبتعد يبقى يمشي إلى الطرف يقترب من المسعى العامة سواء في حال يعني ذهب من السفر مرة أو في حال الرجوع من المرة إلى السفر قال هل ممكن أن تعيد لنا المبيت يوم الثالث عشر لم أفهم أقول قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قلت أيام بنا ثلاث أيام أيام منا ثلاث أيام بعد يوم النحر يوم النحر العاشر الذي ثم فيه جمرة واحدة جمرة العقرب الأيام الثلاثة ثم فيه جمرات الثلاث بعد الزواج الحادي عشر واجب ترميم وتبيت في منى اليوم الثاني عشر واجب أن تبيت وترمي في منى اليوم الثالث عشر الرمي إذا رميت وظهر لك أن لا تبيت تلك الليلة في منى فغادر قبل الغروب فإن أتى عليك الغروب وأنت بمنى تعين عليك المبيت تلك الليلة هذا هو السبب قال عسى وتفضلت في ذكر بعض الأحكام الذي ينوب في الحج عن أبيه أو غيره. في النيابة في الحج جائزة على أن الأصل أن الأعمال البدنية لا تصح النية قاعدة عامة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبر، قال من شبر؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسي؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن أخيك شبر. فجاز أن يلوى شخص عن شخص في أداء مناسك العمرة أو مناسك الحج على تفصيل كل حال، أن ينوب شخص عن شخص من أن يعتمر عنه أو أن يحج عنه. هذا الشخص الذي تنوب عنه قد يكون شخص لا يستطيع ولا يتحمل أعباء السفر، ليس لأنه كفيف، كفيف يستطيع، يستطيع يمشي يقعد، ولكن بدنه لا يستطيع، بمعنى ممكن شخص مقعد، شخص إذا وقع ممكن حتى على الكرسي لا يستطيع، عنده مرض لا يستطيع معه أن يسافر، هذا نعم يستطيع أن يريب غيره، لكن هذا الذي يريبه لا بد أن يكون قد حج أولا عن نفسه، يريبه بأن يأتي بمناسك الحج أو مناسك العمرة كما لو كان هذا الشخص، ويدفع له طبعا مقابله بمعنى ما يترتب عليه في سفره من أعمال ونحو ذلك كله يتبعه هذا الشخص إذا كان صاحب مال. وأما إذا كان صاحب مال لا عنده مال ولكن أراد أولاده أن يحجوا عنه من غير أن يدفع عليهم شيء فلا بأس، لكن هو إذا كان صاحب مال يمكن أن يعطي المال لشخص آخر ليس ولده ولا أخوه ولا قريبه، يقول له نعطيك كذا مبلغ هذا عام خصيصا حج عني، وما أن يختاره الحج فلا بأس أن يحج عنه ويؤدي المناسك كله عن هذا الرجل الذي بقي في بيته وأناب عنه من أناب من أشخاص، لكن أن يفعل الشخص وهو متسع من حاله وممكن أن يعني يحضر ممكن أن يعني ليس هناك أي عذر عنه مانع له ولا يضر، هذا من الحق الذي لا يجوز شرعا وربما توسع في بعض الناس سواء كانوا رجال أو نساء. وهذا أقول إنما هو في الحقيقة في الحج الذي هو فرضة، وأما الذي هو نافلة فيمكن الأولاد مثلا يحجوا عن آبائهم. يقول إذا وكل لمجزرة ذبيحة الهدي والمجزرة من خارج الحدود الحرم هل تصح الذبيحة؟ لا، الحق غالبا لا نجدها إلا داخل الحدود الحرم غالبا هذه مذابح، وهذا الإحكام يعني مستوعبة لأهل مكة معروفة لهم، غالبا لا تمكن تجدها يعني خارج الحرم، إنما دائما تكون في خارج في داخل الحرم. لذلك أقول الأصل في الذبيحة أن تكون في منى، هذا هو مكان الذبح في منى، لكن إذا تعذر في منى فممكن تكون لها منحة. يقول كذلك لو نبهتم الحجاج على حرمة التصوير، التصوير أي الخوف اليوم صار الناس تقريبا كلهم مصور، كل عنده يعني هاتف فالهواتف اليوم كلها مزودة بهذا التصوير، يقول للأسف على كل حال صار عمل مزعج إضافة إلى أنه محرم، صار عمل مزعج للإنسان ينقل في جهازه صور أناس نساء من غير يستأذن منهم وربما يرونهم كذلك حرم التصوير فينقلون في جهازه ويبقى ربما غالب شغله انما هو التصوير ويصور نفسه وكذا الى هذه البلية. على كل حال اقول من استطاع من المسلمين ان يتخلص من هذه الفعل وانما هي عبث بالاضافة الى انه ارتكاب لمحرم شرعي في الحرم، الحرم الذي قاطع الزوجة فيه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذره من عذاب أليم ومن الإلحاد في هذا التصوير، فليجتهد المسلم فإن يتخلص منه ويتخلى عنه نعم نهائيا سواء في الحرم أو خارج الحرم. وأما بالنسبة للنساء نعم ينبغي أن تعرف المرأة بأنه لا يجوز أن تستعمل الطيب لا يجوز لها أن تستعمل الطين حتى ولو كانت محرمة في حسابها في طريقها يشم رائحة الرجال لا يجوز لها أن تستعمله إلا أن تكون في لباس متجر مع زوجها في الغرفة والحلال وأما وهي في طريقها حتى ولو ليست محرمة لا يجوز لها أن تستعمل الطين ولو كانت نرجسا إذن فكذلك ننبه على أنه كذلك لا يجوز أن تستخدمه في هناك في الحرام ولا في الحرام. نعم، السؤال يقول هل من السنة قراءة قول عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم من السنة قبل أن يصلي ركعتين زي ما يتقدم إلى صلاة ركعتين استحضر هذه الآية واذكرها ويجريها عن السليم واتخذوا أو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذا علي إن شاء الله يكون قد أفدت الإخوان المجال ببعض هذه الأحكام ويبقى كذلك يسأل يكتب من السؤال هو أمام الشعيرة من شعائر الدين عظيمة ينبغي أن يوفر لها هذا الذي يجعلها على الأقل صحيحة والعبادات قد تكون صحيحة مقبولة وقد تكون صحيحة غير مقبولة فنسأل الله عز وجل أن وفقني وإياكم لقبول الأعمال جميعا وأن يتقبلني ومنكم هذا الحج وأن يجعله كذلك مبرورا وأن يعيدني أن يعيدها والحجاج سالما قائما. صلى الله عليه وفقني وإياكم. قال الذي يصوم الاثنين والخميس بالحج الذي يصوم الاثنين والخميس بالجمل إلا أن يكون هذا اليوم يمتسك إلا أن يكون يمتسك أو يكون أيام تشريق أيها الأخوة لا يجوز أن يصومها إلا من لم يجد الهدي. قلنا أن المتمتع يجب عليه الهدي يذبح لم يجد الهدي يصوم ذات أيام حج هذه الأيام إذا صام أيام تشريق بس ما عدا ذلك أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما الاثنين الخميس إذا جب كذلك في متاسع يعني متاسع يوم جديد يحتاج للصائم إلى أن يكون يعني مفطرا فلا يصوم متاسع عام من كان غير حاج ليس حاجا وأما من كان حاجا فذلك يمكن في عرفات ويوم يحتاج من طاقة وإلى قوة